أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم أمين. الحقيقة كنا على موعد ان احنا نبدأ من النهاردة ان احنا نتكلم عن 200 خطأ في العقيدة، لكن يعني بدأ لي ان احنا نتكلم عن سلسلة وهبدأ فيها النهاردة، ونقول لقاء النهاردة، وان عجبكم الوضع يعني ايه نكمل فيه، ما عجبكمش نحول. يعني الحمد لله رب العالمين عندنا خيارات كتيرة نقدر نخش في اي موضوع وندردش فيه ان شاء الله كده، والهدف كله اصلاح المجتمع وان احنا ناخد بايد بعض الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. شفت ان احنا نتكلم عن مجموعة سلوكيات، اكيد ان في المجتمع، في اي مجتمع مسلم، في سلوكيات سلبيه وفي سلوكيات ايجابيه. عايزين نشكر كل اللي قام بسلوكيات ايجابيه في المجتمع، وعايزين يعني نحذر من بعض السلوكيات السلبيه، وده هيكون من خلال الحديث عن سلوكيات المسلم في المجتمع، سواء كان بقى مدرس او كان مهندس او كان طبيب او كان مدرس او كان طالب، ايا كان، كل واحد في وظيفته ان شاء الله، هنكلم كل واحد بحوار خاص بيه ان شاء الله، ونبدا الليله دي بحوار معين ان شاء الله، هو حوار مع موظف، اللي تقريبا اغلب الناس في الوقت الحالي اغلبهم موظفين، فعشان كده هنكلم الطائفه الكبيره ديت في اول درس النهارده في حوار مع موظف. عايز اقول لاخويا وحبيبي الموظف، بقول له يعني لو كنت موظف هتعمل ايه مع الناس؟ يا ترى هتسهلهم امورهم وتيسر لهم حاجتهم وتمشي لهم مصالحهم، ولا هتوقف المراكب السايرة؟ اسال نفسك وجاوب على نفسك. طبعا عايز اقول لاخويا وحبيبي الموظف، وانا بقول لاخويا وحبيبي الموظف عشان لما اجي اكلمه بعد كده ما يزعلش مني، يعني ما فيش ما بيننا زعل، احنا حبايب وعيله واحده واسره واحده، وانت اخويا وحبيبي وانا اخوك الصغير، وبقول النصيحه لاخويا وحبيبي، بقول لك اخويا وحبيبي الموظف، لو جبنا كنوز الدنيا كلها وجمعناها واديناها لك، انا في اعتقادي مش هنوفيك حقك، لانك ياما فرقت كرب ناس كتيره من المسلمين، وياما قضيت مصالحنا، وياما قعدت وسهرت عشاننا، وياما تعبت وصحيت بدري عشان تقوم تخلص مصالحنا، جزاك الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، احنا ما نقدرش نوفيك حقك. لكن برضو عايز اقول على هامش السيره كده، في مشاكل طبعا موجوده، في مشاكل بين المواطن وبين الموظف، وبين الموظف والمواطن، حاجات مزعله المواطن من الموظف، وحاجات مزعله الموظف من المواطن. طب عايزين نتدخل يا جماعه النهارده عشان نصلح بين الموظف وبين المواطن، ندي ده حقه وندي ده حقه، ونصلح ما بينهم ان شاء الله، وده احب العمل الى الله عز وجل، الاصلاح بين المتخاصمين، وان شاء الله ربنا ما يجيب خصام، وربنا يجعل قلوبنا دايما متالفه. عايزين النهارده نحل مشكله الموظف. الموظف الحقيقة في من وجهة نظري النهاردة مظلوم، مش واخد حقه، وفي نفس الوقت نتيجة ان هو مش واخد حقه برضه هو كمان مش قادر يدي الحقوق اللي الواجبات اللي عليه. فعشان كده بنقول يعني احنا فعلا لو جمعنا كل حاجة، كل كنوز الدنيا عشان نديها لك، احنا مش هنوفيك حقك. عايز اقول لاخويا وحبيبي في الاول ان العبرة مش بكثرة المال. انا عارف ان انت تكون شغلتك ما بتاخدش عليها المبلغ او المكافأة اللي انت تتخيلها او اللي انت بتخطر على بالك. انا شغلتي المفروض اخد 2000 جنيه، انا باخد 500 جنيه، انا عارف ان انت لو خدت 20000 جنيه برضو مش هنوفيك حقك، لكن بنقول العبرة مش بكثرة المال لكن بالبركة. والامثلة كثيرة جدا جدا، وارجع بقى لزمن الصحابة، ولا بلاش زمن الصحابة لحسن تقول لي انت كده ايه يعني هتجيب الجيل ده للجيل ده، طب ارجع لزمن والدتي ووالدتك وجدي وجدك، وهتشوف قد ايه الناس ديت كان ربنا مبارك لهم في كل حاجة. فعشان كده بقول لك العبرة مش بكثرة المال، وانما العبرة بالبركة بفضل الله سبحانه وتعالى. كان زمان حبايبي واخواني وحبايبي واهلي، كان زمان الوظيفه ديت كانت اغلى عند الناس، ايام بقى والدي ووالدك وكده، كان الوظيفه اغلى عند الناس من العمارات والاملاك والاطيان والكلام ده كله، وكان اللي موظف ده كان يبقى حاجه يعني ما شاء الله. حتى المثل طلع عندنا في مصر، ممكن المثل ده مشهور جدا، يقول لك لو فاتك الميري اتمرخ في ترابه. كانت والدتي الله يرحمها كانت تقول لي محمود يا ابني حبيبي اول ما تخلص كليتك يا حبيبي نشوف لك وظيفه، انت عارف يا حبيبي لو فاتك الميري اتمرخ في ترابه. قلت لها عينيا يا امي تحت امرك. فاول ما خلصت كليتي بشويه رحت اتوظفت، وقعدت في الميري لمدة سنة ونص. وبعد ما قعدت في الميري سنة ونص قلت لا اتمرغ في ترابه احسن، ورحت سايب الوظيفة رغم ان كان طبعا المرتب كان مغري جدا جدا، كان 119 جنيه كنت عايش انا وزوجتي على العيش والبيبسي. فالمهم يعني الحمد لله رب العالمين، فيعني ايه كان المثل المشهور طبعا لو فاتك الميري اتمرغ في ترابه. حتى عندي الجواز، عندي الجواز لما تيجي زمان يعني زمان مش دلوقتي، زمان لما كان يجي راح مثلا بيتجوز اول حاجه يسالوها موظف يا ابني ولا مش موظف، لو موظف قال بالوالد والد الزوج يعني ينشرح وما شاء الله والبسمه ترتسم على وجهه، وبعدين يبتدي يسال بعد الوظيفه عن الدرجه. حتى طلع المثل سيبك منه ده ما فيش غيري قيمه ومركز ووظيفه ميري، ومع ان الدرجات عند المولى عز وجل في ان الانسان يكون على درجه عاليه من التقوى، قال جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لكن بكل اسف اصبحت الدرجات عند الناس بقيمه البني ادم ووظيفته ومنزلته ودرجته وهو على الدرجه الاولى ولا الثانيه ولا غيره. حتى ان برضه طلع المثل مربوط على الدرجه السابعه والناس درجات ومرشح اخد التاسعه غير العلاوات. طبعا هتقولوا اكيد الشيخ مذاكر كويس، الحمد لله رب العالمين مذاكر كويس جدا يعني. فالمهم اصبح النهارده اصبح او على زمن والدي ووالدك يعني ان كان فعلا الموظف ده كان ليه قدر عالي جدا جدا. طبعا بعدها بفترة كده حصلت طفرة كده مادية في بعض البلدان، اصبح الموضوع ما هوش موضوع وظيفة، انما اصبح الموضوع موضوع ان الانسان يقدر يعمل لنفسه مشروع واثنين وثلاثة. وفي طبعا بعض الوظائف المرموقة اللي هي ما زالت لحد النهاردة محتفظة برونقها ومقامها العالي جدا جدا ومكانتها العالية في المجتمع. ومهما كانت الوظيفة عالية او مش عالية احنا بنقول لكل موظف جزاك الله خيرا، بنحبك في الله وربنا يبارك فيك، ومن باب حبنا لبلدنا وحبنا لكل المسلمين بنقول عايزين نتكاتف ونحط ايدنا في ايد بعض ونشوف مثال جميل جدا للموظف المسلم. ودي كان الهدف الاول من سلسلة سلوكيات، ان احنا ناخد بايد بعض ونعين بعض كلنا ان احنا نشوف في كل مكان الموظف المسلم والمدرس المسلم، او استغفر الله المسلم الموظف والمسلم المدرس والمسلم المهندس والمسلم الطبيب. وان شاء الله هنعمل كل الحوارات ديت على شاشة قناة الناس، اسأل الله عز وجل ان يبارك في كل القائمين عليها. تعالوا نشوف قصة وظائف، وتعالوا نشوف ازاي ان احنا نوصل لحل يرضي جميع الاطراف. طبعا كلمة موظف حبيبي في الله لا تعني درجة معينة او شريحة معينة، لا كل انواع الوظائف سواء كان قطاع عام او حكومي او خاص ايا كان، وسواء كان الموظف صغير جدا او كان موظف كبير جدا من علية القوم زي ما بيقولوا. فاحنا الخطاب لكل هؤلاء جميعا، كل واحد بحسب موقعه في العمل وبحسب ما يقدم لخدمة دينه ولخدمة بلده بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا بنتكلم الرجال في المقام الاول، لان المرأة لو كانت هتعمل احنا ما بنقولش عمل المرأة محرم، واللي يقول كده يبقى غلطان، عمل المرأة حلال لكن بشروط وضوابط معينة. ايه الشروط والضوابط المعينة؟ اول حاجة تكون محتاجة للعمل، يعني ما تخرجش وهي مش محتاجة للعمل، يبقى تكون محتاجة للعمل. ثانيا تخرج محتشمة ولابسة حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة انها تكون بتركب وسيلة مواصلات ما تكونش مختلطة، والحمد لله ربنا يسر لنا دلوقتي حتى في المترو تلاقي مكان خاص بالسيدات، في الاتوبيسات في اماكن خاصة بالسيدات، الحمد لله الامور بقت ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وان يكون العمل ما فيهوش اختلاط، ما يكونش فيه احتكاك برجال اجانب، وان يكون العمل اصلا حلال، في هذه الحالة يكون عمل المرأة حلال 100% بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ الحوار الليلادي مع الموظف، حوار مع اخويا وحبيبي الموظف. انا تخيل كده حوار هيدور ما بينه وما بين موظف، الموظف ده اسمه الاستاذ صاد، احنا مش عايزين نذكر اسم معين، فهنكلم الاستاذ صاد. الاستاذ صاد طبعا كان طالب ما شاء الله مجتهد جدا جدا جدا، ما شاء الله دخل الابتدائيه وخد الابتدائيه ما شاء الله بتقدير كويس جدا، دخل الاعداديه نفس الحكايه والثانويه والكليه خلص ده كله وراح مقدم ورقه في القوه العامله مستني التعيين. طبعا حبيبي صاد لو كان مستني التعيين وفضل قاعد مستني اللهم بارك كان هيتعين، بس ايه ساعه ما ينفخ في الصور ان شاء الله. فالمهم ربنا اكرمه قدر يشوف واسطه واشتغل وبقى موظف محترم، لكن بقى الغلب اللي هو شافه في التعليم في ابتدائي واعدادي وثانوي وكليه وفي انتظار التعيين راح نطلع كل الغلب دوت على الناس اللي بيتعامل معاهم. فبدانا ندردش معاه الاستاذ صاد ليه بتعمل كده مع الناس، فهيبتدي يرد علينا ويقول لنا بعض الاجابات اللي هو من وجهه نظره ان هو شايفها صح. تعالوا نعمل حوار مع موظف بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. انا داخل دلوقتي على الاستاذ صاد واقول له السلام عليكم يا استاذ صاد. قال له عليكم السلام يا أستاذ ميم، ميم اختصار محمود المصري، ميم أخوك ميم إن شاء الله. طيب أستاذ صاد حبيبي في الله ربنا يبارك فيك، بداية أنا عايز أقول لك ربنا يجازيك عنا كل خير، وأتمنى أن أنت تعلم أن أنت في المكان دوت في مكان تكليف وليس تشريف، وأن أنت النهاردة عليك عبء كبير جدا، وأن أنت النهاردة متحمل مسؤولية عدد كبير جدا من الناس هتخدمهم لوجه الله أولا، ثم بعد ذلك أنك أنت موظف وبتاخد أجر على هذه الوظيفة، فإحنا بنقول أن أنت لبنة في بناء هذا الوطن، وإن شاء الله ربنا يجعلك سبب في علو بلدنا وكل بلاد المسلمين إن شاء الله جل وعلا. أخويا صاد أسألك سؤال، أنت ليه بتعامل الناس كده وليه بتشق على الناس؟ فرد علي صاد فبيقول لي لان الناس ما تستاهلش غير كده، وهو كل الناس بقى تتعامل كده وانا خلاص بقى وما فيش حد يستاهل بصراحه بقى ان انا اخدمه. اقول لك بس يا استاذ صاد خد بالك من حاجه، انت موظف في مكان لكن مش موظف في كل مكان، فانت بتخدم الناس هنا في المكان ده لكن انت بقيت الاماكن محتاج تتخدم، فزي ما هتيسر على الناس ربنا هيسر عليك وهيكرمك ان شاء الله. فعشان كده بنقول يعني يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا ترحموا، يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. عايز اقول لحضرتك حاجه، الوظيفه دي على قد ما هي نعمه على قد ما هي ابتلاء برضه. ربنا اكرمك بنعمه الوظيفه دي اخوي وحبيبي في الله، وانا بقول لك انت اخوي وحبيبي، وانا بكلمك من منطلق الحب في الله، اوعى تزعل مني، وانا حريص جدا انت ما تزعلش مني، حريص جدا ان احنا نرتقي مع بعض ان شاء الله عشان نشوف اجمل وافضل موظف في العالم كله. وانا النهارده جايب اتنين معايا في الحلقه مش هيكونوا موجودين، لكن اسمائهم حاططها عندي علشان نحطهم النهارده في لوحه الشرف من اشياء انا شفتها من الاثنين دولت، ربنا يبارك فيهم ان شاء الله. وكل حلقه ان شاء الله من حلقات فضفضه، كل حلقه من حلقات فضفضه ان شاء الله هقدم اثنين او اكثر في لوحه الشرف، ناس بيقدموا خدمات للمسلمين وبيجتهدوا في انهم يريحوا الناس ويوفروا لهم الراحة والخدمة الجميلة والجيدة، علشان نقدمهم ونقول لهم جزاكم الله خيرا. وهنذكر اسماء بعض الناس في كل حلقة من حلقات فضفضة، اسأل الله عز وجل ان يبارك في كل المسلمين. اخوي وحبيبي بنقول الوظيفة هي تكليف ما هيش تشريف، وهي زي ما هي نعمة هي ابتلاء، ربنا بيبتليك بالمكان ده عشان نشوف هتعمل ايه. قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الأصل ان انت بتعمل عمل ده لله رغم ان انت بتاخد عليه أجر، بس برضو الأصل ان انت تستحضر نية ان انت بتعمل العمل دوت لله. قبل ما تتوظف حبيبي في الله، وقبل ما تتعلم، وقبل ما أصلا ما تتخرج وتبقى موظف كبير أو موظف صغير، حد فيك فاكر أو انت فاكر نعم ربنا عليك لحد ما بيت موظف؟ انت أصلا اتولدت ما تعرفش اي حاجه في الدنيا دي خالص بالمره، هو اللي وفقك وهو اللي نجحك وهو اللي يصل لك كل دوت وهو اللي يصل لك الاسباب عشان تتوظف وتقعد على المكان دوت. قال جل وعلا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. طيب ربنا علمك ويصل لك كل الخير دوت ونجحك ووظفك، فين شكر النعمة؟ صح كده؟ يبقى لابد يكون في شكر النعمة. وخد بالك من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى جعل تفاوت بين الناس، وده نوع من أنواع الابتلاء، لأن كلنا بنحتاج لبعض، كلنا بنحتاج لبعض. قال جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. يتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني الدكتور يحتاج للميكانيكي والميكانيكي يحتاج للبقال والبقال يحتاج للجزار والجزار يحتاج للدكتور، وهكذا كلنا محتاجين لبعض. والا لو ما كانش بقى في تفاوت بين الوظائف، قول لي بالله عليك مين اللي كان هيكنس الشارع؟ مين اللي كان هيسلك المصارف الصحيه؟ مين اللي كان هيخدمنا الخدمات دي كلها؟ مين اللي كان هيعالج المرضى؟ والاصل ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يشفينا سبحانه وتعالى. مين ومين ومين؟ فكلنا بنحتاج لبعض، ومفيش حد في المجتمع ده يا جماعه ولا في اي مجتمع يستغنى عن التاني، كلنا كده كل متكامل. كل متكامل، تخيل حضرتك لو ان واحد عايش في القصر بتاعه، رجل غني جدا وراجل مثلا من عليه القوم وله منصب كبير جدا، ولكن مفيش في البلد كناس يكنس وما فيش واحد يسلك له المصرف الصحي بتاعه، وما فيش حد في الدنيا ينظف له البيت بتاعه، بالله عليك كان هيعيش ازاي؟ كان هيلاقي اكوام اكوام من القمامة موجودة على باب بيته، ولو تسدت الحواض عنده كان هيفضل الدنيا كلها غرقانة عنده. فبالتالي كلنا محتاجين لبعض، مهما كان مركزك ومهما كان منصبك انا محتاج لك وانت محتاج لي، والكل محتاج لبعض، وايدينا في ايدين بعض نعمر بلدنا، وايدينا في ايدين بعض يعني نعلو بإسلامنا وبديننا، ونحاول بقدر الإمكان نكون صورة جميلة لبلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك في الأول، الوظيفة أمانة، وعشان تعرف قدر الأمانة ديت تعال ارجع معايا بقى ورا كده أكتر من 1400 سنة، تعال شوف أحوال الصحابة ومن بعدهم التابعين، شوف عملوا إيه تجاه هذه الأمانة العظيمة. أنا مش هكلمك عن موظف صغير، لا، ده أنا هكلمك عن حاكم دولة. حاكم دولة كيف كان يصنع في عهد النبي ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف انت، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، نبينا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وكان في الوقت دوت كان هو الإمام والحاكم والرسول والنبي والمعلم والقائد، كل ده في وقت واحد صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كان قمة في التواضع، كانت تلقاه المرأة في إحدى طرقات المدينة وتفضل واقفه تكلمه لحد ما تقضي حاجتها ثم تنصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتاخر عن احد ابدا ابدا صلى الله عليه وسلم. يعرف ان فلان مريض يروح يزوره، فلان بيتجوز هو اللي يجوزه، البعوث والسرايا كان هو الذي يرسلها صلى الله عليه وسلم، فلان محتاج يجمع له، فلان عايز كذا، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك أحدا صلى الله عليه وسلم. يجي من بعده بقى تلاميذه، تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يقوم بنفس المهمة صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر، أبو بكر كان قبل ما يتولى الخلافة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش في الحي بتاعه، كان بيحلب لأهل الحي الأغنام بتاعتهم، كان يتصدق عليهم بين هم، يجيب الغنم بتاعتهم ويحلبها لهم ويوصل لهم اللبن لحد بيتهم. فلما أصبح خليفة تحدث الناس فيما بينهم، قالوا بس خلاص أبو بكر عم بقى خليفة المسلمين، اللي هيمكن طبعا يسأل فينا، وخلاص بقى بلغة أهل العصر اللي عيلي عيلي بقى، واخد بالك؟ وهم عارفين أبو بكر الصديق كويس جدا، ورغم ذلك بس هم ظنوا أنه هينشغل، وإذا به يقول والله لا يشغلني أحد أبدا، لا منصب ولا جاه ولا أي حاجة، عن فعل الخير الذي كنت أفعله. فكان خليفة للمسلمين يحكم 26 دولة، وكان يحلب لأهل الحي أغنامهم. بل في موقف أحجب من الخيال والله، بس مش هقوله لما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق في يوم من الأيام، عمر بن الخطاب كان بيروح لامرأة عجوز، كان بينظف لها البيت ويزبط لها حاجتها، وكانت امرأة عجوز عمياء، ويحضر لها الأكل والشرب ويمشي. عمل الموضوع ده مرة أو اتنين، وبعد كده بقى كل لما يروح يلاقي البيت متنظف والأكل محطوط والشرب محطوط. يا أمي مين اللي عملك حادث؟ والله رجل في أقصى المدينة لا أعرفه يا بني، ما هي عمي يعني ما بتشوفش. فعمر الخطاب اتضايق، مين اللي بيسبقني للخير دوت؟ قال فصليت الصبح واختبأت لأرى من الذي يصنع هذا. قال فنظرت فإذا بأبي بكر هو الذي يخرج من قيمة هذه المرأة العجوز. أبو بكر في اللحظة دي يا جماعة كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية، ورغم ذلك كان يروح للمرأة العجوز ديت في الخيمة بتاعتها بعد صلاة الصبح مباشرة، يروح ينظف لها الخيمة بسرعة ويحضر لها الأكل والشرب ويحطه قدامها ويمشي قبل أن يكشف أمره أحد. فقال عمر بن الخطاب وهو يبكي، لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. أخويا وحبيبي الموظف، أظن يعني ما فيش أكتر من كده، حاكم دولة وما قالش بقى ونخدم الناس ليه والناس تستاهل، هو ما كل الناس ماشية كده أبدا، ده حاكم، ورغم ذلك كم هو اللي بيخدم الناس، ومش أي حد، مش بيخدم الناس هيقدموا له خدمة، بيخدم الناس الفقراء المساكين المحتاجين اللي مش لاقين. عمر بن الخطاب يجي من بعد أبي بكر الصديق ويضرب المثل الأعلى أيضا في خدمة المسلمين وفي تقديم هذه الخدمات لكل مسلم على وجه الأرض. عمر بن الخطاب اللي كان بيقول لو أن عنزة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ يجلس عمر بن الخطاب بجوار البعير المريض، جمل مريض، ويجلس بجواره ويبكي ويقول والله ما أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. يا سبحان الملك، عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام يجي له رجل فقير جدا يقول له يا عمر الخير جزيت الجنة أكس بنياتي وأمهن. هو رجل جاي وبناته عيني لابسين لبس كده مقطع وزوجته لابسة لبس مقطع هو فقير جدا فبيقول يا عمر الخير جزيت الجنة أكس بنياتي وأمهن وكلهم في هذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. يعني هاخد بالعافية بقى فهم ازاي. فقال عمر ولئن لم أفعل يا أعربي ماذا يكون؟ قال إذن أبا حفص لأمضين همش وسيبك. قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر بن الخطاب ودخل وجاب حلة هي الوحيدة التي يمتلكها وأعطاها للأعرابي وقال خذ هذا يا أعرابي ليوم تكون فيه الأعطيات جنة يعني وقاية من النار وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. يا الله موقف عظيم جدا جدا لسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام عثمان بن عفان قاعد هو والمولى بتاعه قاعدين في البيت بتاعه وفجأة في عز نحر الظهيرة في عز الصيف وانتوا عارفين طبعا بقى صيف المدينة كان عامل ازاي وإذا بهم يجدون رجلا يجري وراء بعيرين في الصحراء. فعثمان بن عفان قال للغلام بتاعه انظر من هذا فنظر فإذا هو عمر بن الخطاب فقال إنه عمر. فغناد عليه عثمان وقال يا عمر تعال إلى الظل وإلى الماء ونأتي بعامل من عمال الصدقة حتى يأتيك بالبعيرين. قال يا عثمان إني وجدت بعيرين من إبل الصدقة قد ندى وهرب فخشيت أن يسألني الله عز وجل عنهما يوم القيامة فعد أنت إلى ظلك وإلى شرابك يا عثمان فإني أخشى أن أسأل بين يدي الله عز وجل عنهما يوم القيامة. ده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام كما تعلمون قصة المرأة والايتام لما عمر بن الخطاب بيتجول كده في شوارع المدينة بالليل واذا به يرى امرأة يعني اوقدت نارا في عز الليل في الثلث الاخير من الليل مولع نار وحط عليه مية حل فيها مية والاولاد جنبها عمالين يصرخون. فتقدم عمر وقال يا اهل الضوء وكره ان يقول يا اهل النار ادنوا؟ قالت ادنوا بخير او انصرف. فدنا فقال ماذا بكما او ماذا بكم؟ فقالت اولاد صبية صغار يتامى لا يجدون لقمة فانا اضع لهم الماء على النار حتى يعني يظنوا انني انضج لهم طعام فاذا ناموا اطفأت النار والله بيننا وبين عمر. فتحجب عمر هي تعرفش انه عمر الخطاب. فقال وما يدري عمر؟ قالت سبحان الله يتولى امرنا وينسانا. فالكلمة وجعت سيدنا عمر جري على البيت على بيت مال المسلمين وراح قايل لأسلم اللي هو المولى بتاعه يا أسلم احمل عليا. حط على ظهره جراب من شحم وجراب من سكر وجراب من دقيق. فقال يا أسلم احمل عنك أما عليك يا أمير المؤمنين؟ أنت أمير المؤمنين يعني أنا معقول هشيلك؟ طبعا أنا اللي شيل عنك. فقال احمل عليا. قال يا أمير المؤمنين احمل عليك أما عنك؟ قال احمل عليا لا أم لك فكلتك أمك أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة. فحمل عليه وتأمل معي هذا المشهد أخي الحبيب الموظف. تخيل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب فاروق الأمة الذي قال عنه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب وقال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر والحديثان عند أحمد بسند صحيح. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين شايل على ظهره شوال دقيق وزيت وسكر وسمن شيء حبيب طبعا حدش يتخيل هذا المشهد. وإذا به يأتي إلى هذه المرأة أم الأيتام ويحط لها الدقيق في الصحن ويحط لها عليه الزيت والسكر وهي تقلب وهو ينفخ في النار وإذا بالدخان النار طالع من لحية عمر الخطاب لحد ما حضرت الأكل وأنضغت الطعام وبدأت تأكل الصبية وانصرف عمر الخطاب وترك عندها باقي بقى الدقيق والسكر والزيت وقف ورا شجرة يراقب الأمر ماذا يحدث. فأسلم بيقول له يا أمير المؤمنين لقد أذن لصلاة الصبح هيا ننصرف. يقول انتظر انتظر. ففضل مستني لحد ما إيه يعني شاف مشهد كده أسر قلبه ثم انصرف. فقال أسلم ما الذي حملك يا أمير المؤمنين على أن تنتظر؟ قال يا أسلم لقد جئت إلى هذا المكان والأطفال يتضاغون من الجوع ويبكون فأردت ألا أنصرف حتى أرى البسمة على وجوههم فلما أكلوا وشبعوا وضحكوا أردت أن أنصرف. ثم أمر تلك المرأة أن تأتيه في الغد لكي يعطيها من بيت مال المسلمين. فلما جاءت في الغد إلى عمر بن الخطاب وقالت لهم يا وحتى لا لا ائتيني غدا عند عمر بن الخطاب فستجديني عند عمر ما لاش العمر. فلما راحت هناك ولقت الناس واقفين بأمير المؤمنين عمر أمير فقالت والله ما عرفتك. قال لا عليك يا امرأة تعالي. وراح عمل لها إيه مبلغ من بيت مال المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وإن كنا نتكلم بقى عن العبد لا ننسى أبدا عمر ابن عبد العزيز اللي هو يعتبر أيضا من أحفاد عمر ابن الخطاب. أنتوا عارفين أن عمر الخطاب في يوم الأيام كان بيمر على شوارع المدينة المنورة عشان يطمئن على أحوال المسلمين. وكان في الوقت دوت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين نهى عن مزق اللبن بالماء, يعني عن مزق اللبن بالماء اللي هو غش اللبن. فإذا به يسمع صوت امرأة تتكلم مع منتهى هيا يا ابنتي ائتيني بالماء حتى نمزق اللبن بالماء. قالت يا أمه ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ قالت وما يدري أمير المؤمنين إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه. فقالت البنت يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فأعجب عمر بن الخطاب بتلك الكلمة فذهب إلى ولديه إلى عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر قال لهم لازم حد فيكم يتجوز البنت ديت إني أرى أن الله عز وجل أو إني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من صلب هذه المرأة رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. وبالفعل عمر الخطاب الملهم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يروح ابن عاصم فيتزوج من هذه الفتاة فتنجب له بنتا سموها ليلى وكنوها بأم عاصم. أم عاصم دي أو ليلى تجوزت بعد كده حاكم مصر في الوقت ده اللي هو عبد العزيز ابن مروان فأنجبت له الخليفة الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز اللي ملى الدنيا كلها بالعدل. عمر ابن عبد العزيز الذي أمر من أول يوم بجمع الزكوات والصدقات فاجتمع بيته في بيت مال المسلمين أموالا كثيرة حتى أن الأبواب لم تكن تغلق, يعني كانت الأموال بقيتها كده في الشارع زي ما بيقولوا يعني. وأمر أن ينادى في 26 دولة في كل المساجد من كل الدول دي 26 دولة أين اليتامى أين الأرامل من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. ترجع الأموال مرة تانية إيه يا جماعة ما نديتوش نادينا؟ طب إيه اللي حصل؟ قالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. طيب نادوا بقى من كان في حاجة من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين فسد كل ديون المسلمين من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزوجوهم من بيت مال المسلمين, جوز كل الشباب والبنات من بيت مال المسلمين. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجهم بيت المسلمين, حج كل الناس اللي ما قدرتش تحج. وبعد كده قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. ثم بعد ذلك قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب رضي الله عنه وأرضاه حتى يدخل عليه رجل راعي غنم تقول يا أمير المؤمنين أمر غريب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. فقال عمر بن عبد العزيز لا عجب في ذلك فلقد أصلحتم بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. أكذا كانت الايه الأمانة, كانت مسؤولية, راجل موظف في البلد وكان يحمل هم الدولة كلها وهم حتى العصافير, هم الطيور, هم الدواب. لو أن عنزة في العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها لما لم تصلح لها الطريق. عمر كلام عمر الخطاب. تخيل حضرتك قد ايه كانت الدنيا جميلة لما كل موظف كان شايف كل اللي ليه وكل اللي عليه. ولذلك لما طلب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ورضاه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يوليه يخليه حاكم في أي مكان قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين أخوي وحبيبي أنت بقى يعني حارس جدا على المنصب بتاعك وعلى الكرسي بتاعك وعايز تعمل اي حاجة تقدر تعملها طول ما انت موظف, اهنيك وبشرك بالبشرة الجميلة الحمد لله كل الكراسي بتاعت الموظفين ماركة تفال محدش بيلزق فيها. واسأل بقى اللي قبلك واسأل القبل اللي قبلك واسأل اللي هيجي من بعدك محدش بيدوم ولو دامت لغيرك كما وصلت اليك. وسبحان الله ومع ذلك مع علم كل موظف ان كل الكراسي ماركة تفال الا انه برضو تبص تلاقي كل يوم بعض الموظفين يروح جايبين الجرايد ويفتح على صفحة الوفيات، النهاردة فلان الفلاني مات، الحمد لله فاضل لي واحد كمان وايه يعني، وابقى انا اللي في الكرسي ده، وبعدين يشتهي ويتمنى ان ده كمان يموت عشان هو يلحق. وبرضه اللي بعديك برضه لما انت هتوصل الكرسي برضه هيجيب الجرنان ويفتح صفحة الوفيات ويتمنى برضه موتك عشان هو يبقى مكانك، واللي بعده واللي بعده واللي بعده، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. يبقى إذن إنما هي أيام وتمر أوام، وما علينا إلا أن نقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، والذي يبيض وجهنا يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. وانت لو رحمت الناس هتفوز بحاجتين، هتفوز برحمة ربنا هتفوز بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول لك فين بقى الحتتين دول؟ بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أولا ربنا أعطاك المنصب، فإذا رحمت الناس هتفوز برحمة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب ودعوة النبي، خد دعوة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يا الله، يبقى أنت لو رفقت بالناس النبي بيدعي لك أن ربنا يكون رفيق بيك. رفيق بيك في إيه؟ في دنيتك، في قبرك، في الحشر، في دخول الجنة، في تعدى على الصلاة ازاي، في كل ده يكون رفيقا بك سبحانه وتعالى. طب لو شديت على الناس وشقيت على الناس، النبي دعالك، مش دعالك، دع عليك، فاشقق عليه. يا رب خلي حياته كلها صعبة دنيا واخرة. لو هو شدد على الناس وشق على الناس يبقى يسر وربنا يكرمك ان شاء الله، وما تتعبش الناس. مش معقولة بقى الناس تبقى واقفة قدامك بالساعات والدنيا حر والناس خلاص اتسلقت بره، وسيادتك قاعد بتدردش مع اللي جنبك وبتقزقز لب وبتحل الكلمات المتقاطعة، والناس بره متقطعة حتت علشان خاطر حضرتك تحن عليهم. بالله عليك اخدم الناس وكرمهم وربنا هيكرمك. وسبحان الله، انت مثلا موظف في ادارة معينة، وبعدين انت رحمت الناس، لما انت تروح تخلص مصلحة ليك انت شخصيا في اي ادارة تانية، من غير ما يعرفوا ان انت موظف في المكان الفلاني، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى سخر لك القلوب الرحيمة، قاموا اؤمر تحت امرك، تعالى ايوه انا خلصت لك الموضوع دوت، ومن غير بقى لا شاي ولا قهوة ولا نسكافيه ولا الحاجات اللي انت عارفها. ربنا يعافيك يا رب العالمين. عايزك اخويا وحبيبي تشهد لهذا الدين شهادة عملية كما شهدت له من قبل شهادة قولية. كلنا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب عايزين بقى نعيش فعلا على لا إله إلا الله، عايزين نعيش فعلا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي كان بيعمل ايه، وشوف ربنا أمرك بإيه، واعمل بكده علشان ربنا يكرمك وتبقى انت كده مسلم موظف. يبقى انت فعلا شهدت للإسلام شهادة عملية كما شهدت له من قبل شهادة قولية. الأصل فيك الإسلام أخوي وحبيبي، الأصل فيك ان انت مسلم، مسلم موظف، مسلم دكتور، مسلم مدرس، وهكذا. كتير من الشباب طبعا دلوقتي قاعدين قدامي بيقولوا لا الحلقة بتاعت النهاردة كده مش هتنفعنا خالص، احنا لسه طلبة يا عم ومش هنقدر بقى نكمل الموضوع، ولا خلاص بقى يا اما تحول يا اما تقفل. اقول لك والله ما انت قايم يعني، ان شاء الله اقعد بس كامل معانا. ما انت دلوقتي حبيبي في الله، انت دلوقتي طالب، بكرة هتبقى موظف، بكرة هتبقى دكتور، بكرة هتبقى موظف كبير في اي مكان ان شاء الله. فانت اتعلم من دلوقتي. لما اجي اكلم الناس عن الجواز اللي لسه ما اتجوزش برضه يسمعني، ليه؟ لانه بكره هيتجوز ان شاء الله، وهي بكره هتتجوز. ربنا يرزق يا رب الشباب المسلمين وبنات المسلمين بازواج صالحين، اللهم امين. فانت النهارده ان كنت طالب بكره هتبقى موظف، واللي ما هوش موظف اكيد ولاده موظفين، اكيد جيرانه موظفين، يسمع الكلام ده ويوصله لهم علشان ربنا يكرمنا ويكرمكم ونبقى في احسن مجتمع في الدنيا ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نبدأ بقى الحوار بجد، هنقدم بعض الوصايا لأخويا وحبيبي الموظف وبعض التحذيرات لأخويا وحبيبي برضو الموظف، علشان نوصل لأعلى درجة وأحسن صورة للموظف المسلم، استغفر الله، للمسلم الموظف. هقول لك حبيبي في الله على بعض الحاجات تعملها وبعض الحاجات تحذر منها علشان توصل لأعلى درجة وأجمل صورة وأحلى صورة وتبقى مثال جميل جدا للمسلم الموظف. أول حاجة الإخلاص. تقول لي إخلاص إيه؟ ما أنا باخد مرتب. أقول لك أيوة أنت بتاخد مرتب، لكن زي ما قلت لك في أول حلقة، إحنا لو جمعنا لك كنوز الدنيا عشان نوفيك حقك بجد مش هنوفيك حقك، لان انت تعرفش انت بتعمل ايه. انت بتخدم المسلمين خدمات لا تتخيلها. انت قاعد الصبح من 8 الصبح لاتنين تلاتة اربعة الظهر ولا العصر عمال بتقدم خدمات لكل المسلمين. هل تعتقد ان احنا لو وفيناك حقك, ان احنا لو اديناك المرتب بتاعك ده, هل كده نبقى وفيناك حقك؟ طبعا لا. انت اكيد ربنا يبارك فيك تستاهل اكتر من كده, تستاهل كل خير. لكن احنا بنقول المرتب ده شيء رمزي وانت ليك الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اعمل العمل وفي نفس الوقت احتسب ان كل ما تفرج كربة مسلم من المسلمين ان شاء الله ربنا هيفرج كربتك. قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى ان شاء الله تحتسب, تحتسب بجد. ولذلك سبحان الله يعني انا عندي مثالين جمال جدا بنقدمهم النهاردة في لوحة الشرف في هذه الحلقة. وزي ما قلت لحضراتكم هعمل في كل حلقة, وياريت تتصلوا على اي تليفون هنا من تليفونات القناة او تليفون اخونا مدني ربنا يكرمه, وتقولوا له اسماء ناس فعلا انتوا شفتوهم بيأدوا فعلا الوظيفة بتاعتهم على اكمل وجه, وان شاء الله نكرمهم بذكر اسمائهم. نذكر اتنين اربعة خمسة زي ما انتوا عايزين في كل حلقة, نشجع هؤلاء الناس ان هم يستمروا على هذا الخير. انا بقدم النهاردة اسمين من الاسماء فعلا اتنين انا شفت منهم حاجات جميلة جدا جدا ربنا يبارك فيهم. والعجيبة ان الاتنين في المرور, العقيد ايمن عبد الجبار ربنا يحفظه, واللي هو كان يعتبر كان ماسك رئيس مرور عين الصيرة, واخونا العقيد غريب النجار في مرور الويلي. الحقيقه شفت يعني العجب العجاب, خصوصا اخونا استاذ ايمن. انا بنفسي شفت لما رحت اجدد رخصه عربيتي, كنت رايح هناك يعني سامحني برضو لما دخلت على الراجل استقبلنا احسن استقبال, يعني ظننت انه ربما يكون بيجاملني انا كمحمود, لكن لا, فوجئت انه ربنا يبارك في عمره كل شويه داخل عليه واحد وماسك كارت في ايديه. طبعا الكارت ده جايبه من عقيد او من لواء او من كذا ومن كذا, لقيته ما بيبصش في ولا كارت, بياخد الكارت الراجل يقول السلام عليكم وعليكم السلام, ياخد الكارت من غير ما يبص فيه يركنه على جنب, هو مرتاح امرك, يقول له عايز كذا كذا, حاضر, يجيب عسكري اتفضل خلص معاه المصلحه دي. سبحان الله, فسالته في الاخر حضرتك ما بصيتش في ولا كارت؟ قال لي انا بخدم الناس لله, ما بخدمهمش عشان الكارت ده بتاع فلان بيه وفلان باشا, انا ما يهمنيش الكلام ده كله, انا بخدم الناس ديت لله. فكان صوره جميله جدا كان لازم نقدمها النهارده في لوحه الشرف. كذلك اخونا الاستاذ غريب النجار نفس الحكايه برضه كان بيعملها, فربنا يبارك في الجميع رب العالمين. وانا بذكر هذه الاسماء لا من باب المجامله ولا من باب اي حاجه خالص بالمره, الحمد لله رب العالمين مصالحنا الحمد لله بتتقضى بكل يسر وسهوله, لكن بقول هذا الكلام لله. واي حد شايف اي موظف انا ما اعرفوش في اي مكان يكون بيأدي فعلا الوظيفة على اكمل وجه ابتغاء مرضات الله, يبعت لنا اسمه وهنذكره في لوحة الشرف في كل حلقة من حلقات فضفضة. اسأل الله عز وجل ان يبارك في جميع المسلمين. يبقى تخلص النية لله سبحانه وتعالى. عايزك حبيبي في الله لو جيت تأدي اي خدمة في العمل بتاعك ما تأديهاش برضو على سبيل الناس تقول ايه ده ما شاء الله, ده راجل مجدع, ده ابن حلال, ده ابن بلد, ده ما شاء الله, ده انسان كويس جدا, ده كريم خالص, ده انسان مخلص في عمله. لا, انا عايزك تعمل ده لله, ومش عايزك برضو تعمل الخدمة ديت عشان لما تروح في المكان الفلاني تلاقي اللي يخدمك برضو واللي يقدم السبت يلاقي الحد. لا, اخلص النية لله, حتى لو محدش خدمك, حتى لو محدش شكرك, انت بتعمل عمل دوت لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم, ما تصلى عليه يا سيدي, صلى الله عليه وسلم, حديث رواه الترمذي بسند صحيح, من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس, ومن اسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. طيب, يبقى اول حاجة اخوي وحبيبي, اول وصية الاخلاص. عايزك كموظف يكون عندك اخلاص بجد, انا بخدم الناس ديت لله. اكيد كل واحد فيهم عنده كرب معين, عنده مشكلة معينة, لما بيجيني هنا انا بكون سبب تفريج الهم دوت ان شاء الله, مش عشان هو يديني اي حاجة ولا هدية ولا ده ولا ده, مش عشان ان هو يذكرني بخير في اي مكان, مش عشان لما اجيله بقى مكانه هو يخدمني, لا, انا بخدمه لله. حتى لو ما يعرفش اسمي, حتى لو ما خدتش كارته ولا خد كارتي ولا خدنا تليفونات بعض, انا عاملها لله. وسبحان الله, اذكر من هذا المنطلق ايضا رجل, انا الحقيقة نسيت اسمه, انا نسيت اسمه, لكن حسبه ان الله عز وجل يعرفه ويعلمه. هذا رجل كنت في شهر من الشهور, شهر عقار يعني, بخلص مصلحة كده, وفوجئت انا كان معايا مجموعة اشرطة, كنت بوزعها مش على الموظفين بس، على الموظفين والناس اللي واقفين معانا، على اي حد موجود يعني. ففوجئت بمديرة الشغل العقاري بتقول لي عندنا هنا رجل يعني ايه بيسموه مفتش، مفتش بيعد على الشهر العقاري دوت ودوت ودوت، يعني بيفتش عليهم. تقول لي هذا الرجل لا يقبل حتى ولا كوبايه ميه في اي مكان بيروح. حاول كده شرحه اديله شريط، فجيت اديله شريط، هو عارفني، فجيت اديله شريط فلم يقبل. قلت له حضرتك انا بدير كل الناس الموجودين مش لحضرتك بس، انا معلش ربنا يرفع عمرك انا داخل وظيفتي لا اقبل كوبايه ميه، انا بخدم الناس لله. فدردشت معاه، قعدت دردش معاه، فقال لي الحمد لله انا عهدت ربي سبحانه وتعالى من يوم ما توظفت ان انا ما اكلش الا اللقمه الحلال، وكان من ثمره اللقمه الحلال انه ما شاء الله كل اولاده وكل بناته يحفظون القران، لدرجه انه بيذكر لي حياء بنت والله ما انسى، بيقول لي والله بنتي من حيائها تستحي انها تسلم على عمها، يعني طبعا يجوز لها انها تسلم على عمها، لكن بيقول لي بتستحي انها تسلم على عمها. قلت له هي دي ثمره اللقمه الحلال بجد، لو اكلت لقمه حلال، وانا واثق طبعا انت بتاكل لقمه حلال، لو اكلت لقمه حلال يقينا هتلاقي الثمره الطيبه ديت في ولادك. يبقى رقم واحد حبيبي في الله الاخلاص، تاني حاجه الصدق. عايزين نقول ان المسلم ما ينفعش يكذب، ما ينفعش مسلم يبقى كذاب. يقول المولى عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويقول صلى الله عليه وسلم انا زعيم، يعني انا ضامن ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. ويقول صلى الله عليه وسلم، يعني الحقيقه احاديث كثيره جدا في موضوع الصدق، لكن نكتفي بهذا القدر. تكون صادق مع مين؟ مع الله، تكون صادق مع الناس، تكون صادق مع رؤسائك في العمل، تكون صادق مع المرؤوسين اللي تحت منك. احذر طبعا في المقابل، طالما بنتكلم عن الصدق احذر من الكذب، لان سبحان الملك يعني لما تكون المصلحه عندك، جالك واحد بيقض مصلحه والمصلحه دي عندك انت، فما تقولوش بقى ايه ايوه دي عندي اخويا اللي في المكتب اللي هناك ده، او توزعه على موظف في يوم تاني، او تقول لهم قولوا له انا مش موجود. لا يا اخي ربنا يبارك فيك، الناس بتيجي من اماكن بعيده، وانتوا عارفين في مصالح كتيره جدا للناس اللي في المحافظات بيجوا لحد القاهره عشان يقدم المصلحه ديت، وملوش اي غرض انه يرجع تاني، وما يستحملش يعني، ممكن ما يكونش عنده قدره لا ماديه ولا جسديه حتى انه يرجع تاني. مثلا ممكن احيانا بعض الناس بتيجي من بلاد الصعيد، الله يكون في عونه، راكب القطر 5-6 ساعات وبعضهم بيركبها بالعشر ساعات عشان يقضي مصلحة. لما يكون الموظف بيقول له مش هقضيها لك النهارده، او مانيش فاضي، او فوت علينا بكره يا سيد، خد بالك، او المصلحة دي طب تعالى لي يوم كذا، او عند الموظف الفلاني، او قولوا له مش موجود، طب ما حرام عليك، ما انت كده هتشق عليه، والنبي دعا فمن شق عليهم فاشقق عليه، خد بالك افتكر الكلمة دي دايما، ومن رفق بهم فارفق به. اوعى تنسى الجملتين دولت من الحديث لحد ما نخلص الدرس ده بتاع النهارده ان شاء الله جل وعلا. طبعا لو وعدته بان انت تقضي له مصلحه في وقته معين لابد ان انت تكون صادق. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يبقى أول حاجة قلنا الإخلاص، ثاني حاجة الصدق، ثالث حاجة المراقبة. في بلاد الغرب أخويا وحبيبي انت بتقول الناس بره مخلصين جدا، لا مش مساله اخلاص، اصلا اي واحد كافر مخلص ابدا. انما هو بيعمل ايه؟ هم عندهم في الاشغال هناك طبعا اولا بياخدوا مرتبات عاليه جدا، ثانيا ودي بقى الاهم، ان في كل وظيفه في بلاد الغرب وعلى كل كاميرات عند المدير بتاع المصلحه. لو كان سوبر ماركت الكاميرات مغرقه كل مكان، فبالتالي لازم يكون امين غصب عنه. ولو كان شغال في مصلحة أو شغال في شركة أو شغال في أي مكان، فبالتالي برضو الكاميرات موجودة على كل مكتب. ولو موظف اتأخر ولا عمل أي حاجة تلاقي الرئيس بتاعه بيكلمه في الميكروفونات الموجودة في المكاتب، يا فلان اشتغل، فمحدش يقدر يتأخر خالص. فهي المسألة مش مسألة مراقبة عندهم ولا مسألة إخلاص، وإنما هي مسألة إن هو عارف إن رئيسه في العمل قاعد له على الوحدة وقدامه تلفزيونات بتوضح له كل أماكن المصنع، لو واحد اتأخر أو عمل حاجة غلط بيدوس على الزرار ويروح مكلمه في ساعتها على طول. إنما أنت لما بتعمل كده مش بتعمل كده عشان رئيسك في العمل شايفك، إنما بتعمل كده عشان ربنا شايفك ومطلع عليك، وإن أنت لما تعوز تشتغل بشتغل ابتغاء مرضات الله قبل أي حاجة. قلت لك في اول الدرس لو جمعنا كنوز الدنيا واديناها لك مش هنوفيك حقك، لكن انت بس بتاخد بس جزء بسيط كده تستعين بيه على حياتك، انما انت تمنك غالي عندنا، غالي جدا جدا كمان عندنا. فيبقى لازم نحافظ على مواعيد العمل، وده من مراقبة الله عز وجل. يبقى انا معادي في المصلحة ديت من 8 لـ2، يبقى موجود من 8 لـ2. بعض الناس بتقول، وانا بسمع الكلام ده الناس كتير بيقول، بس انا بروح وبقعد ما بعملش حاجة. عارف هتقول لي ايه؟ بروح وبقعد ما بعملش حاجة. اقول لك معلش، خد بالك، انت لما اتفقت مع المؤسسة ديت، سواء كانت قطاع خاص او عام او حكومي، انت اتفقت معهم على ان هم يقتطعوا منك الوقت ده مقابل مرتب معين. قال لك انا عايزك من 8 لـ2 مقابل 500 جنيه، ماشي؟ هتشتغل مش هتشتغل، ده الوقت بتاعك ده ملكي انا، فانت اتفقت معاه على وقت، واخد بالك؟ هتقول لي بس المرتب قليل، اقول لك وافقت لي من الاول. معلش اتكلم بقى بصراحة، اخويا وحبيبي، انت اخويا وعلى راسي وعلى عيني وعلى راسي والله، بس ايه، الحق احق ان يتبع. اتفقت على الميعاد دوت، قلت موافق، قال لك من الاول شغل من 8 لـ2 موافق، اه موافق. المرتب 500 جنيه موافق، اه موافق. ليك 21 يوم اجازة في السنة موافق، اه موافق. خلاص موافق على كل حاجة، امضن هنا استلم العمل. ما تجيش بقى روح اشتغل الساعة من 10، احنا ميعادنا من 8. ما تقولش بقى لزميلك الو سلام عليك فلان امضي لي عقبال ما اجي، فيمضي لك الساعه 8 تروح انت الساعه 10، وبعد ما تقعد من 10 ل 11 بتشرب الشاي وتاكل السندوتشات وتحل الكلمات المتقاطعه، وبعد كده دخلوا لي بقى الغلابه اللي قاعدين بره من الساعه 7 الصبح، يبدا يخش على حضرتك وتيجي تقضي الواحد واثنين وخمسه، خلاص زهقت تمام، الساعه 12 تكون ماشي وتقول لزميلك انت امضي لي يوم انا امضي لك يوم. الكلام ده حبيبي في الله ما يجوز. هتقول لي ايه ده، هو احنا كنا بنعمل كده؟ لا طبعا، استغفر الله. انا بقول بعض الناس، بعض الناس ممكن يكونوا قليلين جدا اللي بيعملوا كده، فاحنا بنكلم القليلين دولت بنقول لهم ان هم يتقوا ربنا وربنا يبارك فيكم، وصدقني اللي بيتقي ربنا ربنا بيبارك له، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عايزك برضو ان انت لما تعمل العمل ما تنتظرش اي مقابل من اي حد، بالبلدي كده اقولها لك بصراحه، احذر اخويا وحبيبي من الرشوه. ان بعض الناس، وانا بقول بعض الناس، لما حد بيروح يقضي مصلحه اول حاجه بيعملها بيفتح الدرج، واخد بالك؟ ويعني ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين، يعني سبحان الله، اول ما تروح اماكن كتيره جدا، فاول ما تيجي تقضي مصلحه تلاقيه على طول الكلمه المعروفه، فين الشاي، واخد بالك؟ وعلى رأي الشيخ خيشك الله يرحمه، إذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز، خد بالك؟ لكن إحنا بنقول يا جماعة إن أنت لما بتعمل العمل ده، قلت لك لو جمعنا كنوز الدنيا مش هنوفيك حقك، لكن أنت تعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طبعًا في نوعين من الرشوة يا جماعة، في رشوة واضحة جدًا جدًا، وفي رشوة مقنعة. الرشوة الواضحة جدًا إن واحد يجي للموظف يخلص مصلحة فيفتح له الدرج يحط له فيه أي حاجة، ولا يجيب له مثلًا حاجة. الرشوة المقنعة يكون راجل مثلا موظف وانت قضالك مصلحة معينة، طيب انت راجل بتاع محل كاوتش، طب كاوتش عربيتك اخباره ايه؟ والله ده واكل القطر، طيب ابعت له العربية ركب له كاوتش، اعمل له ده اعمل له ده، كل دي رشوة يا جماعة. تقول لي بس والله يا شيخ اصل انت شاغل بال، طب والله العظيم الموضوع ملوش علاقة بالرشوة، الراجل اصلا بيحبني موت، طب بيحبك ليه؟ انت لو سبت المكان دوت هل برضه هيفضل يحبك؟ قول لي لا، هو يعني اه بيحبني بس لو سبت المكان مش هيحبني، تبقى رشوه ولا مش رشوه؟ هديك حديث صغير خالص يوضح لك الموضوع ده، حديث رواه البخاري، حديث رواه ايه؟ البخاري رحمه الله رحمه واسعه. ان رجل اسمه ابن اللتبيه، الرجل دوت النبي عليه الصلاه والسلام بعته علشان يجمع اموال الزكاه. هو بيجمع اموال الزكاه طبعا راح اماكن بعيده جدا، فبعض الناس اشفاقا عليه من المشاوير البعيده ديت فبيقولوا له هذا مال الزكاه وهذا هديه لك. خد بالك، هو ما يدروش يعني حاجه عشان يقللوا مال الزكاه، لا مال الزكاه معروف، لكن قالوا له ده مال الزكاه وده هديه ليك. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا اهدي الي. واذا بالنبي يغضب غضبه شديده ويقول الصلاه جامعه، ويصعد النبي على المنبر ويقول ما بال رجل نبعثه ليجمع الصدقات فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ صح ولا لا؟ هو ده اللي يوضح لك أخوي وحبيبي اللي بحبه في الله، هو ده اللي يوضح لك الفرق بين الإكرامية بين الهدية وبين الرشوة. لو انت الناس دي بتديك الحاجة دي عشان انت في الوظيفة ديت يبقى دي رشوة. انما لو بيديها لك وانت مش موظف اصلا يبقى ديت هدية، بيديها لك ابتغاء مرضات الله. وهي احيانا بتيجي بصورة معينة يقول لك والله العظيم سواء انت هنا ولا مش هنا انت اخويا وحبيبي يا جدع، عيب كده ما يصحش يعني، فيديك الهدية فانت تقتنع من جواك ان هو بيديها لك محبة. حكم الرشوة ايه؟ حكم الرشوة ان المرتشي ملعون، يعني مطرود من رحمة الله. الكلام ده مش من عندي، الكلام من عند حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. خد بالك بقى. طيب في سؤال برضو اكيد هيخطر على بالي وعلى بالك وعارف انت عايز تقول ايه. انا بقى كرجل مواطن رايح اخلص مصلحة في اي مكان والموظف يعني مش عايز يخلصها لي الا بالرشوة، اعمل ايه؟ خد بالك اقول لك في حاجتين هنا. اول حاجة، هل انت في المصلحة ديت ممكن تاخد حق غيرك؟ قولي لا، ده انا بس بعمل مثلا حاجة مصلحة خاصة بي انا، مش هتأثر على مصلحة اي حد، يعني مش هاخد دور حد قبلية او مش هاخد حق حد مكاني، لا ده انا باخد حقي انا وفي دوري انا، بس هو مش عايز يخلصه الا بالرشوة. اقول لك طيب ادهاله بس مش بسهولة، يعني اعمل نفسك مش واخد بالك. يقول لك الشاي، قول له طب حضرتك بتشرب ليبتون ولا الربيع ولا العروسه ولا ايه بالظبط يعني؟ لا يا عم ما تاخد بالك، فتح مخك يعني. فتحه ازاي يعني؟ يا عم اهرش يعني، اهرش طب ازاي يعني، اهرش فين يعني؟ اعمل نفسك مش واخد بالك لحد ما في الاخر خالص روح مديله اللي هو عايزه، والاثم عليه وليس عليك. واضح كده يا جماعه؟ يعني لو اضطررت لدفع الرشوة عشان اخلص مصلحة خاصة بيا، مش هدفع فلوس عشان اخش قبل فلان، مش هدفع فلوس عشان اتوظف مكان فلان، لا انا باخد حقي انا اللي هو بتاعي مش بتاع حد غيري، لكن انا مش عارف اخده الا بالرشوة دي، ادفعها والوزر عليه وليس عليك. تعالوا نشوف امثلة عالية جدا 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 في مراقبة الله. احنا قلنا اول حاجة الاخلاص، قلنا تاني حاجة الصدق، قلنا تالت حاجة المراقبة. تعالوا نشوف الامثلة العالية الجميلة الجميلة بجد في المراقبة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر حبيبي وابن حبيبي في يوم من الايام معدي في بعض الطرق كده بين مكة والمدينة، فوجد شاب راعي غنم، فقال يا راعي الغنم هل عندك بعني شاة؟ قال له بعني شاة. فقال إني غلام مؤتمن، الشاة دي مش بتاعتي، دي بتاعت سيدي وأنا بس باخدها كده للمرعى تاكل وتشرب وارجعها تاني. فقال له كل سيدك، يعني بيع للشاة ديت، وكل سيدك أكلها الذئب. فقال له إذا وأين الله؟ فتأثر عبد الله بن عمر وبكى وظل يردد الكلمة وأين الله وأين الله، ثم أخذ هذا الغلام ومعه الأغنام وذهب إلى سيده. خد بالك، فاشترى منه هذا العبد، هذا الغلام، واشترى منه الغنم، فأعتق هذا الغلام وأعطاه الأغنام هدية وقال له أعتقتك تلك الكلمة من رق العبودية في الدنيا، فأسأل الله عز وجل أن تعتق رقبتك يوم القيامة من نار جهنم. دي ثمرة جميلة جدا من ثمرات المراقبة. تعال نشوف برضو مثل تاني جميل قوي، وياريت نقول الهدية ديت لأخونا الموظف ربنا يبارك فيه، أخونا الموظف اللي ممكن يكون بيأثر في عمله. فكرت مرة تقول وأين الله؟ أخونا الموظف اللي بيمشي قبل مواعيد الانصراف، فكرت مرة تقول وأين الله؟ أخونا الموظف اللي ممكن في يوم الأيام يقبل حاجة مش من حقه، فكر مرة يقول وأين الله؟ وأين الله؟ فكرت في هذا المعنى، وسبحان الله هي في النهاية كلها دنيا ما تسوى أي حاجة خالص بالمرة، ربنا يبارك فيك. تعال نشوف مثال تاني جميل جدا، بس برضه بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سعيد بن عامر الجمحي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام سيدنا عمر الخطاب ولاه واليا على بلد حمص بالشام. وبعدين عمر الخطاب تعرفين ما كانش يسيب الولاية بالمنظر ده كده، كان يروح يطمئن على أحوالهم. فراح عشان يطمئن على حال سعيد بن عامر، فسأل الناس ماذا تقولون في سعيد بن عامر؟ قال والله هو من خيرة الناس، لولا أننا يعني لولا أربع خصال كده في مضايقنا منه. إيه هم يا جماعة؟ عمر الخطاب بيسأل وهو بيقول في نفسه اللهم لا تخيب ظني فيه، فوالله ما علمت إلا من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ماذا تقولون فيه؟ قالوا يعني كل شيء في جميل إلا أربع حاجات. أول حاجة لا يخرج إلينا في كل يوم حتى يتعالى النهار، خرجش إلينا إلى بعد الشروق، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن هو بالليل ينادى عليه ما يناديش ما يردش علينا خالص. الحاجة الثالثة في يوم في الأسبوع ما يخرجش إلينا أبدا في اليوم كله. رابع حاجة أحيانا كان يسرع في مجلس القضاء أو مجلس الحكم. فعمر الخطاب قال رد عن نفسك يا سعيد، قال لا أريد يا أمير المؤمنين، قال رد عن نفسك، أقسمت عليك لا تردن عن نفسك، قال إن لله وإن إليه راجعون، قال أما الأولى فإنني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار، فإن زوجتي امرأة مريضة وليس عندي خادم. ده راجل إيه؟ راجل يعني محافظ، محافظ على مدينة حمص وما عندوش خادم يخدمه. فقال وليس عندي خادم، فأنا أكنس لها البيت وأجهز لها الطعام وأرتب لها المنزل ثم أخرج إليهم حين يتعالى النهار. دي الأولى. فعمر الخطاب يبتسم قال له الثانية اللي انت تردش عليهم بالليل، قال جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله. النهار بخدم المسلمين وبقضي مصالحهم، والليل ده بقوم فيه أصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى وأذكر وأبكي ويعني أصلي قيام الليل، فجعلت الليل قيام الليل للصلاة، فلا أستطيع أن أقطع الصلاة حتى أخرج إليهم. فتبسم عمر الخطاب قال والثالثة أنك يعني في يوم من الأسبوع كده ما تخرجش فيه خالص. قال يا أمير المؤمنين لا أمتلك إلا ثوبا واحدا، فأنا أغسل الثوب في هذا اليوم وأنتظر حتى يجف في آخر اليوم، فلا أستطيع أن أخرج إليهم عاريا. فتبسم عمر الخطاب قال والرابعة أنك تسرع أحيانا في المجلس. قال أجل يا أمير المؤمنين، فلقد حضرت مقتل أو مصرع خبيب بن عدي رضي الله عنه ورضاه، وكنت كافرا وقتها ولم أكن أسلمت بعد، فرأيته وهو يقتل في أرض التنعيم، ولم أستطع أن أمنع عنه هذا الذي حدث له. فكلما تذكرت ذلك وأني لم أستطع أن أدفع هذا السوء عن خبيب بن عدي أسرع في المجلس. فحمد الله عز وجل عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيه، فما علمت إلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الأيام برضو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ورضاه كان بيجمع حصاد التمر من يهود خيبر عشان يعني ياخذ النصيب اللي كان حدده النبي عليه السلام ويديهم النصيب بتاعه. فجمع له يهود خيبر بعض الحلي بتاعه النساء، شويه ذهب، قالوا له هذا لك على ان انت ايه تقلل علينا شويه في التمر اللي انت بتاخده. انت بتاخد مثلا مننا مثلا 200 طن مثلا تمر، خد مننا 100 طن، خد شويه ذهب هديه ليك انت. فقال لهم يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، رغم أن أنا بكرهكم جدا معشر اليهود، لكن ده مش هيخليني أن أنا أظلمكم. والرشوة سحت. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل ده وبالأخلاق ديت وبالإنصاف ده وبالأخلاق ديت والعفة ديت قامت السماوات والأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا النهاردة بكل أسف ممكن تروح بعض الأماكن تلاقي الموظف قاعد بتشمس، واللي قاعدة بتخرط بامية، واللي قاعدة بتقطف ملوخية، واللي قاعدة بتعمل كنفة. طبعا أنا بقول بعض لحسن حد يزعل مني، أنا بقول بعض يعني بقول يعني دول قليلين جدا جدا جدا، لكن بقية الموظفين إن شاء الله بنحسن الظن بيهم ونقول إن هم إن شاء الله بيقوموا بالواجب على الوجه الأكمل إن شاء الله. طيب رابع حاجة حبيبي في الله، قلنا أول حاجة الإخلاص، تاني حاجة الصدق، تالت حاجة المراقبة، رابع حاجة غض البصر. غض البصر لأن ربنا أمرنا بكده، كل المؤمنين، حضرتك طبعا مؤمن، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي الآية نفسها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ابتليت حضرتك بمكان فيه اختلاط رجال مع نساء، نعمل إيه في الوقت ده؟ غض بصرك قدر استطاعتك يعني علشان حتى لا تفتن ولا تفتن غيرك. تقول له غض بصري عن زميلتي دي زميلتي، ما هي دي مشكلة. المشكلة ان عشان زميلتك ممكن الشيطان يسول لك ان ديت عادي، يعني فهم ازاي انا نهزر مع بعض ونتكلم مع بعض ونعمل غدية مع بعض وناكل مع بعض وندردش مع بعض. وعن تجربة شخصية انا شفتها بنفس ايام ما كنت في الميري، واخد بالك ايام ما كنت موظف زمان خالص، طبعا الكلام ده من سنوات طويلة جدا، يعني كنت بشوف بنفسي ان الزوجة ممكن تروح لزميلها وتقعد تحكي له يعني ادق تفاصيل حياتها مع زوجها بكل اسف. وممكن هو كمان يحكي لها أدق تفاصيل حياته، وهي تروح تشتكي له من جوزها، ده جوزي بيعاملني معاملة سيئة، ده بيكلمني بالطريقة الفلانية، ده بيعمل معاه كذا. هو طبعا يعني بيحاول ان هو يعني يتزين قدامها ويكون في أجمل وأبهى صورة، خف الدم ايه بقى والبسمة ايه، مع ان ممكن تكون مراته ما تشافتش البسمة دي من سنة 67، لكن هو قدام بقى زميلته ما شاء الله البسمة ما بتغيبش عن وشه وخفيف الظل، ويعني ما شاء الله ورقيق جدا وما شاء الله، وعنده يعني أخلاقيات وذوقيات عالية جدا. يقولها معقولة بقى يعني ده جوزي ده أكيد ما عندوش نظر. فهي تظن أن جوزها ده يعني ولا ليه لازمة في الدنيا، وأن هي حظها وحش، وأن كان المفروض أن هي تقع مع واحد زي دوت. وهو نفس الحكاية لما يحكي لها أن زوجته تعبان، تقول له معقولة بقى الواحدة تكون معاها واحد زي حضرتك وتتعبه؟ ده انا لو زوجتك ده انا كنت قتلك صابع الشمع مش عارف ايه. والكلام بقى ليه اللي بيحصل، ومصائب بتحصل، ويعني انتوا عارفين اكتر مني، مصائب بتحصل بسبب ان الاختلاط وان بقى في مفيش حواجز بين الواحد وبين زميلته زي ما بيقولوا، تمام. في النهاية بيحصل مشاكل كتيرة جدا جدا، وبيحصل تخبيب حتى لو ما حصلش اي مشاكل يعني خيانات، ولا لا لا احنا هنقول بس يحصل ايه، ان هو يخبب الزوجة على زوجها، ان هو يحسسها ان اللي انت متجوزة ده ولا لازمة في الدنيا، ده انا لو مكانه كنت عملت معاه كذا وكذا، وذوقيات ايه وادب ايه والبسمة ايه والمعاملة ايه والفسح ايه والفساتين ايه وده، فيحسسها ان هي متجوزة واحد ولا لازمة في الدنيا، فيكره الست في زوجها وهي ممكن تكرهه في زوجته، فيحصل شقاق ومشاكل في الأسر بكل أسف بسبب صداقة العمل. احنا بنتكلم بصراحة شديدة جدا جدا من باب الخوف على بيوت المسلمين. طبعا مصيبة المصائب النهاردة موضوع السكرتيرة بقى في الأشغال، في بعض الأشغال بيبقى فيه سكرتيرة خاصة بالمدير، سكرتيرة طبعا ليها مواصفات خاصة، لا يمكن طبعا تكون محجبة أبدا، ده استحالة، فاهم ازاي؟ ولا يمكن طبعا تروح إلا وهي على سنجة 10، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان إلا كان الشيطان ثالثهما. تخيل بقى، شوف المصيبة، يقول عمر بن عبد العزيز لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يحفظها القرآن. يبقى رابع حاجة أخوي وحبيبي بقولنا، أول حاجة الإخلاص، تاني حاجة الصدق، تالت حاجة المراقبة، رابع حاجة ودي برضو فرع من المراقبة غض البصر، خامس حاجة أخوي وحبيبي في الله الأمانة. الأمانة وما أدراك ما الأمانة؟ ما ينفعش اخويا وحبيبي ان انا استعمل عربيه الشغل في مصالحي الشخصيه، ما ينفعش عشان انا مدير مثلا العربيه تروح تجيب الاولاد من المدرسه، وبعد كده تروح تجيب الخضار، وراح جاب الخضار نسي الليمون، راح جاب الليمون، رجع نسي الجرجير، راح جاب الجرجير، رجع نسي ما اعرفش الايه، فاهم ازاي؟ وهكذا. ما ينفعش ان انا استعمل تليفونات المصلحه في مصالحي الشخصيه، انما ده مال الحكومه، يعني مال الشعب كله. وكون ان انا بقول لحد يا جماعه برضه عشان ما حدش يزعل مني، انا ما بقولش الحاجات ديت لازم تكون بتحصل، لا، ده انا بحذر من حاجات معينه ممكن ما تكونش بتحصل اصلا، بس انا من باب ايه ان انا انبهك. يعني ممكن اقول لك حاجه، ممكن اقول لك وانت داخل الجبل ده خد بالك، اوعى تحط ايدك في الشق لحسن ممكن تلاقي فيه تعبان، مش معناها ان كل الناس اللي بتخش الجبل بتحط ايدها في الشق، انت واخد بالك؟ فانا بقول لك اوعى اعمل الحاجات ديت، مش لازم يكون في حد بيعمل كده، بس انا بقول خد بالك من الحاجات ديت، ممكن انت تكون فعلا ما بتعملش كده لكن ممكن ما تكونش عارف انها حرام. يبقى ما نستعملش سيارات المصلحه الا في اغراض المصلحه، تليفونات المصالح الا في اغراض المصالح، الاقلام والاوراق وكل هذه الاشياء لا تستعمل الا في مصلحه المكان اللي انا بشتغل فيه. اذكر يعني احد مشايخنا ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان يعني دكتور كبير جدا في مكان معين كده ومركز مرموق جدا، وكان يقعد في المصلحه اللي هو شغال فيها ديت، كان يقعد يكتب باقلام المصلحه، فاذا اراد انه يكتب كلمه الواحد يعني يديله تليفونه مثلا كان يطلع قلمه هو. الراجل استغرب يقول له دكتور القلم قدامك، يقول له ده بتاع المصلحه، ما بكتبلكش فيه تليفوني، تليفوني اكتبه بقلمي انا، حاجتي ما اعملهاش غير بقلمي انا، حتى الموبايل بتاعه ما كانش يشحنه في المصلحه، كان ينزله مع واحد يشحنه في بطاريه العربيه بتاعته هو. يقول ما استخدمش كهرباء المصلحه في مصلحتي انا الشخصيه. شفت قد ايه التورع؟ شيء طبعا فوق الخيال، ربنا يبارك في جميع رب العالمين. يعني سبحان الملك عمر بن الخطاب امير المؤمنين في يوم من الايام يا جماعه يقف ويخطب ويقول للمسلمين ان انا بستاذنكم فإن الطبيب وصف لي العسل، كان عنده تعب جامد جدا في بطنه، فالطبيب وصف له العسل فقال فوجدت عكة من عسل في بيت مال المسلمين، فإن أذنتم لي أخذتها وإلا فهي علي حرام. ده مين يا جماعة؟ ده أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة، وبيقول مع كده بيقول لو أذنتولي إني أخذ شوية العسل دول الموجودين في بيت مال المسلمين خدتها، وإما أذنتوليش والله ما أنا أخذها. فأذن له رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر عند موته بيقول لأمنا عائشة إن منذ أن ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكن أكلنا من جريش طعامهم ولبسنا من خيش ثيابهم، لبسنا الثياب الخشنة وأكلنا من أرض أنواع الأطعمة. خد بالك، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير، فإذا مت فأرسلي بهما إلى عمر ابن الخطاب. ماليش لازمة، ماليش لازمة، أنا مش عايز حاجة، فيش عندي. ده مين؟ أبو بكر الصديق اللي أنفق ماله كله في سبيل الدعوة، أنفق ماله كله مع النبي حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لما دفع له ماله كله ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يجي في آخر أيامه أبو بكر الصديق اللي بيحكم 26 دولة بيقول ما فضلش عندنا وأنا في آخر أيام حكمه في آخر لحظاتي إلا عبد حبشي وبعير، لو مت عائشة ابعتي الاثنين دولت للي بعتي لعمر ابن الخطاب، فلما مات أرسلت بهما إلى عمر الخطاب، فقال عمر بعد أن بكى قال لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. فإذا كنا نتكلم عن الأمانة يبقى من باب أولى بقى نتكلم عن إحنا نحذر بعض الناس من السرقة، لأن ممكن واحد مثلا ما ياخدش باله جماعة، هو ما قصدش أصلا يسرق عياذا بالله، لكن هو مجرد ما خدش باله هو ماشي ألم من أقلام المصلحة حطه في جيبه بيكتب بيه ورقة خدها عشان يكتب فيها حاجة، بعض الأشياء الموجودة البسيطة جدا جدا ممكن يتهاون فيها وياخدها لا بقصد السرقة ولكن بقصد إن عادي، يعني دي حتة ورقة يعني هي جت على ورقة. خد بالك أخوي وحبيبي حاجات بسيطة جدا جدا جدا، لكن ننأى بأنفسنا عن هذه الأشياء. السرقة مش مجرد سرقة أقلام أو أموال أو غير ذلك، لا ده السرقة أنواع كثيرة جدا، من ضمن الحاجات ديت سرقة البحوث والمخترعات العلمية. ممكن أكون موظف في مكان واحد بيقدم لي بحث، فخدت البحث وبدل ما اكتبه باسمه كتبته باسمي على أساس أن أقدمه أن الاختراع أنا، دي سرقة. إن أنا مثلا استخدمت الممتلكات العامة، مكان التصوير عندي في المكتب، قمت جايب أوراق بتاعت أولادي في المدرسة ورحت مصورها في المكان بتاع المصلحة الحكومية، فده حرام عليا. حاجة تالتة، جيت مثلا لقيت واحد عمل أعمال معينة في المصلحة بتاعتي، رحت قلت للمدير أنا اللي عملت كده، تمام، فنسبت هذا العمل لنفسي ولم أنسبه لفاعل، أدي سرقة. حاجة رابعة، سرقة الأوقات، إن أنا أروح بعد معاد الوظيفة وأمشي قبل معاد الانصراف، دي سرقة. حاجة خمسة أو سادسة، سرقة التجار وأصحاب الشركات. أنا شغال في المكان الفلاني فأجي عرفت إن فيه تجار كبار هيروحوا يعملوا صفقات مع الشركة اللي جنبينا، فأروح أنا أجيب الناس ديت عشان أجيبهم عندي أنا، فدي سرقة. طالما هم راحوا المكان ده سيبهم يروح المكان دوت ويتعاقدوا زي ما عايزين ويختاروا المكان اللي هم عايزينه. حاجة خمسة، سرقة العقليات المميزة، ان انا جالي مثلا واحد مميز جدا راح في مكان معين اروح اغريه واقول له تعال عندنا احنا واحنا نزود لك المرتب ونعمل فيك ونسوي ونخسر الشركة التانية في مقابل الشركة بتاعتنا تقوم. لا، حاول نحافظ على في النهاية الخير كله هيوصل لبلاد المسلمين، سواء عن طريق شركتي أو شركتك، سواء عن طريق قناتي أو قناتك، سواء عن طريق محلي أو محلك، في النهاية الخير هيوصل للكل بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ستة، حبيبي في الله، وبقول لك حبيبي في الله لحسن تكون زعلان مني، حسن الخلق. جميل قوي قوي قوي، يعني من أجمل ما تتخيله أن أخش مكان ألاقي موظف مبتسم. الله، يا سلام بقى حبيبي في الله لما تخش كده تلاقي واحد موظف كده مبتسم، ويا سلام بقى لما تكون انت كموظف اول ما دخل لك العميل سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا نورتنا، ومعاك مثلا اذكار الصباح والمساء مش هتكلفك شيلن، مرتبك قد ايه؟ 1000 جنيه، طلع بس ب30 جنيه، ب50 جنيه اذكار الصباح والمساء الواحدة مش هتكلفك شيلن، شوف هتطلع كام، 1000 واحدة، فمزق طول الشهر كل ده في ميزان حسناتك، حطهم جنب منك كده، يجي لك العميل السلام عليكم، عليكم السلام، ممكن بس خلص هيا عسى عينيا، افضل بس اذكار الصباح والمساء بس. بالله عليك توعدني انك تقرا فيها. يا سلام، تخيل بقى لما تخش على موظف كده يقدم لك اذكار الصباح والمساء هديه، ويا حبذا لو عزمك على الغداء يبقى جزاه الله خيرا. المهم يعني ايه البسمه؟ البسمه يا اخوانا ارفع شعار البسمه والرحمه، ليها اثر عظيم جدا. تخيل حضرتك ان واحد بيقول لي مره انا التزمت بسبب موظف، طلع عجيبه يعني ما التزمتش على يد حد من الدعاء، قال لي لا لا خالص. مره قال لي راح اقدم الصحف في مكان معين، لقيت الموظف بيقابلني بكل ترحاب، انا ظننت ان هو عايز مني حاجه. فوجئت بعد ما خلصت المصلحه بيديني كتيب هديه وبيتعامل معايا احسن معامله، وفي الاخر اللي قال لي شاي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا بيبسي دايت ولا اي حاجه، ومشيت عادي. قال لي اتأثرت جدا بأخلاق هذا الرجل، وفي اللحظة يت ربنا ألقى في قلبي ان انا التزم بفضل الله سبحانه وتعالى. قد ايه يا جماعة؟ قد ايه انا بغبطك بجد، والغبطة هي الحسد المحمود. انا بغبطك على مكانك، انت في مكان جميل، انت ممكن تقدم خير كتير قوي، انت ممكن تكون دعوة الى الله سبحانه وتعالى من المكان بتاعك، ممكن ربنا يجعلك سبب في هداية مئات الاشخاص. ليه؟ انت احتكاكك مباشر بعدد كبير جدا من الناس، وهيجي ان شاء الله معانا الحديث بعد كده لما نعمل حوار مع السائق اللي احنا عملناه قبل كده، وكل الحوارات اللي بقولها لكم ديت موجوده بفضل الله، الشريطه موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى من زمان، لكن انا بعيدها تاني على التلفاز عشان يشوفها اللي ما شافهاش. فاحنا بنقول انت تقدر بفضل الله تكون سبب هدايه مئات البشر. تخيل انت كراجل موظف في مكان حيوي، ممكن يخش لك في اليوم كام واحد؟ قول لي كتير جدا، ممكن يخش لك في اليوم 1000 واحد. تخيل لو الألف دولت ربنا جعلك سبب في هداية 2، يعني في كل شهر هتكون سبب هداية على الأقل مع الأجازات 50 واحد. 50 واحد يبقوا في ميزان حسنات حضرتك، تيجي يوم القيامة تلاقي 5000 واحد، حد ما تطلع معاش يعني 5000 واحد في ميزان حسناتك، تلاقي مليارات من الحسنات والصلوات والزكوات والحج، ويعني خير كتير قوي. وممكن اللي يهتدى على أديك ده يبقى بعد كده داعي الى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك في ميزان حسناتك. حسن الخلق عمل بسيط جدا يعني، واشياء مش هتكلفك حاجه. يقول صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا، ويقول صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجه الصائم القائم، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. شفت بقى؟ هتبقى جنب النبي، هتبقى مع النبي، هتبقى قريب جدا من النبي. مش بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم، مش هتخسر حاجة. تقول لي ابتسم فين؟ ده انا طول النهار في زهق وتعب ودوشة. اقول لك ما هو الاجر على قدر النصب والتعب، على قد ما هتتعب وعلى قد ما هتحس بالتعب والمشقة وبتبتسم برضو في عز ده كله، بتبقى جميلة قوي. والله ساعات ادخل بعض المكاتب في بعض المؤسسات الحكومية ودوشة وزحام وموت وطوابير، ولا الموظف كده ما شاء الله البسمة على وشه. طب يا جماعة طابور لو سمحتوا، ربنا يبارك فيكم، طب ربنا يبارك فيكم، ان شاء الله هتمشوا كلكم، ان شاء الله ربنا ييسر لكم كلكم ان شاء الله، بس بالله عليكم يعني طب بالراحة، طب عينيا، طب تحت امركم، انا خدامكم. يا سبحان الله، ببقى واقف معجب جدا بالراجل ده، ببقى مش عايز امشي والله، ببقى عايز اقف كده اتفرج عليه واتعلم منه والله. يا الله، واتمنى يكون كل الموظفين بالمنظر ده ان شاء الله. رقم 7 حبيبي في الله الصبر. انا عارف ان انت بتزهق وبتتعب، والصبر 3 انواع: صبر على طاعه الله، صبر عن معصيه الله، صبر على اقدار الله سبحانه وتعالى. عارف ان هيجي لك اشكال عجيبه واخلاق عجيبه جدا، تلاقي واحد داخل لك يتنرفز، واحد داخل بيشتم، واحد داخل يتخانق، واحد داخل بالدراع يعني فاهم ازاي، خدوهم بالصوت ليغلبوكوا، واحد داخل اهو اعمل صوت وخلاص عشان يمشوني. ما عليك الا ان انت ما تغضبش، خليك هادي، خليك هادي زي ما بيقولوا، خليك ريلاكس، فاهم ازاي؟ يعني اهدى كده وربنا هيكرمك ان شاء الله، وامتص غضب الناس دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح: المؤمن الذي يخالط الناس اهو ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مش تلاقي بقى ايه المدير متنرفز راح مطلع غلبه فين زهق بتاعه راح مطلع على الوكيل, والوكيل راح مطلع زهقه على السكرتير, والسكرتير راح مطلع زهقه على الفراش, والفراش راح ايه مطلع زهقه على مين على الزباين. لا, الكل يتحمل الكل, ونحاول بقدر الامكان ان احنا نتالف قلوب بعض, ومهما شفت استحمل لله, مش عشان انت خايف من اللي جاي لك ده يا ترى منصبه ايه لو اتنرفزت عليه, لحسن يطلع منصبه كبير يعمل لي مشكلة. انت ما تعملش كده غير لله. انا ببتسم في وش الغفير وفي وش الوزير وفي وش فلان وفلان وكل الناس عشان انا بعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله. لو رجعنا الاول عنصر هترتاح قوي, هترتاح جدا, هترتاح في حاجتين وافتكروا معايا لاخر الدرس. اخلاص, انا بعمل العمل ده لله. تقول لي بس انا مش مقتنع برضه يا شيخ محمود, ما انا باخد مرتب. ايوه, خد مرتبك ده مقابل تفريغ وقتك, لكن انت بتفرج هموم الناس ان شاء الله, فكل ده له اجر عند ربنا سبحانه وتعالى. فانت بقول لك انت في مكان انا بحسدك بغبطك عليه فضل الله. الحاجه الثانيه, افتكر حديث النبي, من شق عليهم فاشقق عليه, ومن رفق بهم فارفق به سبحانه وتعالى. طيب, تامن حاجة حبيبي في الله الرفق. ما دمنا اتكلمنا بقى عن البسمة والرحمة والصبر وحسن الخلق, يبقى نتكلم عن الرفق. خدت بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم, ما كان الرفق في شيء إلا زانة, وما نزع من شيء إلا شانة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم, إن الله رفيق يحب الرفق, يحب الرفق, إن الله رفيق يحب الرفق, ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف, وما لا يعطي على ما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم, من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري, لما جاءه الأعرابي وبال في المسجد, وده مين؟ سيد ولد آدم. حضرتك متخيل لو انت عالم من علماء المسلمين وقعد في مسجد وسط الطلبة بتوعك, ولقيت واحد أعزك الله جاي يتبول في المسجد, يعني ده أديك الصحراء دي كلها وجاي في المسجد ومسجد النبي عليه السلام, ورغم ذلك النبي عليه السلام لما الصحابة طلعوا السيوف هيضربوه قال دعوه, وفي رواية لا تزرموه, يعني لا تقطعوا عليه بول عشان ما ينضرش. ثم انتظر حتى انتهى وقال أغريق عليه سجلا أو ذنوبا من ماء حتى يطهر المكان. ثم جاء بالعربي وقال, يا أعربي, إن هذه بيوت الله أو مساجد الله لا تصلح لشيء من تلك النجاسات, وإنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فالرجل عارف لكن جاء ليختبر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال, أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أن هذا الرجل انفعل جدا مع تلك الرحمة والرفق الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم, وقال, اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال, لقد تحجرت واسعا. الله عز وجل يقول, ورحمتي وسعت كل شيء, وانت عايزة تبقى ليا وانت بس. وهكذا في رواية ثالثة ان هذا الصحابي اصبح بعد ذلك من فقهاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 9 حبيبي في الله, التوكل. يقول جل وعلا, وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. انت وانت رايح الشغل بالله عليك توكل على الله, واوعى تعتمد على المرتب ابدا. اوعى تقول انا مرتبي في الشهر 900 جنيه 500 جنيه 700 جنيه خلاص, شغال 30 يوم او 25 يوم او 26 يوم وفي النهاية هو المرتب, لا بيزيد ولا بينقص. اوعى تقول كده, اخرج وانت متوكل على الله, وابتغي كل لحظة في سبيل الله وكل خطوة في سبيل الله ستؤجر ان شاء الله. هي حتة الاخلاص احنا اتكلمنا عنها في اول الدرس. وروح الشغل هتلاقي علاوات جايلك وحوافز وجوائز وحاجات قد كده ما شاء الله, بس ما جالكش بقى رشوة تقول يا سلام ادي بركة التوكل على الله. يا اخي لا, ربنا يرفع عمرك, لا تقبل اي شيء يجيلك من اي حد على سبيل الهدية وانت في شغلك. ربنا يبارك فيك يا رب. قول لي خلاص اجلها واخدها منه في البيت, اقول لك لا برضو. ربنا يبارك في عمرك. طول ما انت في الشغل واحد لا يعرفك ولا تعرفه جاي يقضي مصلحة فعايز يديك حاجة, احذر اخويا وحبيبي, ربنا يبارك فيك, حتى لا تخرج من دائرة الرحمة. يعني النبي عليه قال, لعن الله يعني طرد من رحمته الراشي والمرتشي. فتوكل على الله. واذكر لك قصة جميلة قوي قوي، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، كان في واحد من التابعين اسمه حاتم الأصم. حاتم الأصم ده في يوم من الأيام حب يروح يحج، وبعدين عنده أولاد وزوجته ميتة، فقال لأولاده أريد أن أذهب إلى الحج. قالوا لا، ومن يطعمنا ومن يأتينا بالطعام والشراب ومش عارف إيه. كان ليه بنت ما شاء الله على درجة عالية جدا من التوكل والثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى. قالت يا أبتاه والله ما علمناك رزاقا وإنما علمناك أكالا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى. أروح حج براحتك وإن شاء الله تشغلش بالك ولا تخاف علينا خالص. فاطمأن على أحوال أولاده ومشي. يومين ثلاثة الأكل خلص، والأولاد بدأوا بقى إيه يبكتوا في البنت دي. ما علمناك إلا أكال، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق، أدينا ست جوعنا هو مش لقينا ناكل وشاف إيه. فدخلت البنت غرفتها وبدأت تدعو وتبتهل وتتضرع إلى الله عز وجل أن يفرج عنهم هذا القرب. في نفس اللحظة إخواني وأحبابي يمر أمير المدينة. أمير المدينة في الغالب بيمشي في الطرق العامة وراكب الفرس بتاعه، وربنا يقدر أنه يمشي في الأزقة والشوارع الضيقة ويمشي على رجليه، ويجي عند بيت حاتم الأصم بالذات ويعطش، فيقول أريد ماء. دخل واحد من الجنود جاب له كوب الماء كده من بيت حاتم الأصم ودوله، فحل الله الماء في جوفي. فقال الله ما أطيب هذا الماء، بيت من هذا؟ قالوا هذا بيت حاتم الأصم. قال هذا رجل صالح، يعني ندو نسلم على هذا الرجل الصالح. قال هو في الحج. قال وأين أولاده؟ قالوا بالداخل. فألقى الله الرحمة في قلب الأمير فقال لعله تركهم بلا طعام ولا شراب. فأخرج سرة من المال، سرة من ذهب كده حاططها في الحزام بتاعه، وراح رميها في وسط الدار وقال من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. أكل راح مطلع السرة اللي معاهم وراح برموها في إيه؟ في قلب الدار، فامتلأت الدار بالذهب والفضة. فاجتمع الأولاد، الله أكبر، ذهب وفضة ولولي وكلام ده كله، جيلوا على أختهم. فدخلوا عليها لقد تبكي، قالوا سبحان الله تمشي عكس إعكاس معنا، إحنا نضحك تعياطي نعيط تضحكي في إيه؟ قالت أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. رقم 10 حبيبي في الله، تيسير مصالح الناس. انت في مكان بقول لك تحصد عليه بجد، اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا بختك أخوي الموظف، والله العظيم يا بختك، بقول لك بحسدك بجد. ده مين اللي هيكون في عونك؟ الله مالك الملك ومالك الملوك. لما أنت تقف جنب الناس وتساعد كل واحد، يا الله ده أنت بتساعد كم واحد في اليوم؟ ده أنت بتساعد بالمئات، يجي 100 واحد 200 واحد بتخلص لهم مصالحهم كل يوم. فربنا يكون في عونك لما تكون في عون كل واحد، يبقى ربنا هيكون في عونك كم مره؟ ده انت بتعين 200 واحد في اليوم، 300 واحد، 1000 واحد. الله اكبر. عشان كده بقول لك احتسب كل لحظه وكل دقيقه. وانا مصر على كلامي، لو جمعنا كنوز الدنيا وحطناها بين ايديك ما يوفقش حقك ابدا، لان انت حقك كبير علينا، قدمت كتير وبتقدم كتير ولسه هتقدم كتير. بنقول لك بالنيابة عن بلدنا وعن كل المسلمين جزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين. اسمع حديث تاني بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني أنفعهم لعبادي خد بالك، وأحب العمل إلى الله خد بالك بقى سرور تدخله على مسلم. طب والله العظيم اخويا وحبيب الموظف، لو ما طلعتش من الدرس ده كله الا بالحديث ده كفايه عليك، واقفل بس بلاش تحاول، اقفل وخلص براحتك وجزاك الله خيرا لحد كده. احب الناس الى من؟ الى الله. انفعهم يعني انفعهم لعبادي، واحب العمل الى الله سرور، اي سرور تدخله على مسلم. بالله عليك اخويا وحبيبي، لما بيجي لك واحد جاي لك من الصعيد، جاي لك من اقصى البلاد، بيقول لك بالله عليك خلصت بس الورقه دي؟ تقول له عينيا يا حاج وخلصت لك الولد. فضل روح يا ابن الله يبارك لك، جزاك الله خيرا، روح الله يسهل لك حالك، روح الله يسترها معاك. مش بتسمع الكلام ده؟ دخلت عليه السرور ولا لا؟ اهو ده احب العمل الى الله، احسن من الدرس اللي انا قاعد انتع فيه بقالي ساعتين اهو، واخد بالك، وقاعد احضره في 10 ايام. انت بقى بالبسمه اللي بتدخلها على المسلم ده احسن عند الله من اللي انا بعمله ده كله. تخيل، واحب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربة، او تقضي عنه دينا، او تطرد عنه جوعا. ولأن امشي مع اخي المسلم في حاجة احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، ادي منقبة تانية ليك اخوه حبيبي. ومن مشى مع اخيه المسلم، قالك راجل بسيط بيقول لك يا ابني انا مش عارف الارض يخلص منين، ما تخلصه لي الله يبارك فيك، عناية حق، اقعد استريح هخلصها لك. دخلت مضيتها من هنا وختمتها من هنا وخلصتها من هنا، ودفعت له فلوس على الشباك وديتها له متقشرة. اللي يحصل ربنا يثبت اقدامك على الصراط يوم القيامة يوم تذل الاقدام. يا اخي والله بحسدك يا اخي، مش عايز اقولك بحقد عليك، لا بحبك. ربنا يبارك فيك يا رب. شفت خال بقى، وايه، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجتي حتى يثبتها لو خلصها له، اثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام. لكن خد بالك بقى من الحته الاخيره ديت، وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. بعد ما تعمل الخدمه ديت بقى ما تقولش خد على الله يطمر، لان كده تبقى ضيعت اللي عملته ده كله. خد ولو انك ما تستاهلش، اوعى تعمل كده، قول اتفضل يا عم الحاج ربنا يبارك لك، ما تنسانيش من دعائك. اذكر ايام ما كنت في الميري، ايام ما كنت شغال موظف زمان، جاني واحد يخلص مصلحه، راجل كبير جدا في السن. قلت له اقعد يا عم الحاج، وقمت انا خلصت له من هنا، امضوا من هنا، ختموا من هنا، مش عارف ايه، توقيعه، خلصت له كلها. فراجل اتكسف مني جدا، حس ان انا تعبت معاه قوي، والله ما انساش الموقف ده. فقال لي طب امرني يا ابني. قلت له خير يا حاج؟ قال له والله يا ابني وانا اسف والله ومكسوف منك يعني، والله ما معايا غير 2 جنيه. قلت له لا يا حاج ما اتفقناش على كده. قال لي خير يعني؟ طب قول لي، طب والله انا مكسوف يا ابني. قلت له لا معلش انا ثمني غالي قوي. 2 جنيه ايه؟ انت شفت انا تعبت قد ايه؟ ده انا بقالي دلوقتي نص ساعه عمال طالع نازل طالع نازل. لا 2 جنيه مين يا عم الحاج؟ قال له امال عايز ايه؟ قلت له عايز، لا لا ثمني كتير مش تقدر عليه والله. قال لي طب والله اللي تقول لي. قلت له والله ما تقدر. قال لي طب قول لي بس. قلت له ولا اقول لك؟ هقول لك على حاجه تقدر عليها. قال لي ايه؟ قلت له دعوه حلوه كده، تدعي لي دعوه حلوه. قال لي يا سلام، ده انت لو عايزني اصلي لك قيام الليل اصلي لك. قلت له ايه هي دعوه حلوه يا عم الحاج ربنا يبارك فيك؟ الحمد لله بنعملها لله يا عم الحاج ربنا يبارك فيك، مش ليك انت بس، ليك ولغيرك، ربنا يبارك في عمرك. ده احنا هنا ربنا بيكرمنا، احنا اللي نتحسد، مش انتوا اللي محتاجين لنا، احنا اللي محتاجين لكم. فاكر لما قلت لكم ان الداعيه هو اللي محتاج للمدعوين مش هم اللي محتاجين له؟ ان بعض الناس بيقول لك احنا كلنا محتاجين للشيخ فلان، لا الشيخ فلان هو اللي محتاج لكم. ليه؟ لان انت لو ربنا قدر لك الهدايه هتهتدي على ايد فلان الفلاني او على ايد فلان الفلاني. فلان الفلاني بقى اللي هو انا اللي محتاج ان انت تهتدي بسببي، او ان انا اكون سبب هدايتك عشان تبقى في ميزان حسناتي. عرفت مين اللي محتاج لمين؟ عشان كده بيقول ايه؟ ان الداعيه لابد ان يكون انسان رحيم جدا ورفيق جدا جدا جدا، يعني واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ان انت تكون كما قال جل وعلا: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. بعدها قال ايه؟ فذكر انما انت مذكر. ان انت لازم يكون عندك سمو السماء، اوعى تطلب حاجه. وبعدين ثبات الجبال، اثبت. وبعدين صبر الابل، صبر الابل الاول، وسمو السماء، وثبات الجبال، وذلة الارض لمن يمشي عليها. ان الداعية يكون متواضع. انا يعني لا اتخيل ان داعية على وجه الارض يكون متكبر ويكون له قبول. ازاي يكون له قبول يا جماعة؟ هو انسان متكبر ومتعجرف ومتكلف ومتسلط، طب ازاي؟ ازاي يكون له قبول؟ الا عند اصحاب القلوب المريضة. انما الداعية الاصل فيه انه يكون زي النبي. وان العلماء ورثة الانبياء. سيد المتواضعين بأبي وأمي، اللي كانت امرأة تشوفه تقول انظروا يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، يقول أجل وهل هناك أعبد لله مني، صلى الله عليه وآله وسلم. شفت قد ايه بقى ربنا بيكرمك ان انت لما تقضي حوائج المسلمين الله عز وجل هو الذي يكون في حاجتك، والله في عون العبد. يا بختك والله العظيم يا بختك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحاجة التانية الجميلة ان اللي انت بتعمله ده احب العمل الى الله، احب العمل، وانت كمان احب الناس الى الله. يلي بتقضي مصالح المسلمين بنص الحديث مش كلامه، والله العظيم ما بجملك مش بجملك، احب الناس، احب الناس الى الله انفعهم. في حد بينفع ناس اكتر منك؟ انت بتخدم الناس كلها وبتقضي مصالح الناس كلها وبتفرج هموم الناس كلها. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ويجازي عنا كل موظف كل خير يا رب العالمين. وفوق ده كله كمان وايه، والنبي عليه الصلاه بيقول لك ولان امشي مع اخي في حاجته خير لي او احب لي من ان اعتكف في المسجد شهرا. ايه ده وانت قاعد على مكتبك وراجل جاي لك وبتخلص له الامضه ديت احب الى النبي من الاعتكاف في مسجد النبي شهر كامل؟ يا خبر ابيض. وفوق ده كله كمان ان انت لما تخلص مصطحة الواحد لحد ما تخلصها له كلها وتديها له في ايديه، ربنا يثبت اقدامك على الصراط يوم القيامة. يا بختك والله العظيم يا بختك. عشان كده بقول لك اوعى تشق على الناس، يسر وخلص مصالح الناس، ربنا يبارك في عمرك. بدل ما انت قاعد عمال بتتكلم مع زميلك مع صاحبك وقاعد بت يعني اهو بتقضي مصالح، لا خلص مصالح الناس. بدل ما الناس واقفه، الناس كلها ثلاث ارباع الناس النهارده ضربه خلاص، المرض دخل اجسام ناس كتير، اسال الله عز وجل ان يشفي جميع مرضى المسلمين. ده الشباب النهارده بقت مريضه، امال الناس الكبار الله يكون في عونهم. فالناس واقفه قدامك في طوابير، ارحم على قد ما تقدر. ايوه يا عم الحاج هات خلص، امشي اللي بعده خلص. يا سلام الناس لما تلاقي عندك كده الروح ديت والحب دوت والاخلاص دوت. انا عن نفسي طول بتوجه الى الله اقول يا رب يا رب بارك في رب اولاده في صحته وعافيته وفي ماله وصحته وكرمه يوم القيامه يا رب يشرب من حوض النبي عليه السلام. والله بعض الدائن دعاء لا واحسن مني الف مليون مره بيدعو لك. شفت دي اوعى تشق على الناس، خلص مصالح الناس اول باول، بدل ما تفضل لاطع الناس والناس تقول فين الموظف يقول لك راح مش عارف يجيب ايه. يا سيدي مش كان قاعد على المكتب؟ اه بس دخل جوه عشان يشرب شاي شويتين. لا ده راح مش عارف عشان يعمل ايه. ليه تعذب الناس؟ ربنا يبارك في عمرك، يسر عليهم عشان ربنا يسر عليك الحساب يوم القيامه. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود بسند صحيح، من ولي، خد بالك بقى من الكلام الغالي، من ولي من امور المسلمين شيئا فاحتجب، عمل بينه وبينهم بقى حاجز سكرتارية ومحدش يخش لي الا لما اكون انا فاهم زي كل حاجة، انا مستعد واقدر ان انا استقبلهم. من ولي من امور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم، خد بالك اللي يحصل بقى، احتجب الله عنه يوم القيامه دون خلته وحاجته وفاقته وفقره. تيجي يوم القيامه تقول يا رب يا رب انا عايزك لا 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 مفيش خلاص، مش انت احتجبت عنهم هحتجب عنك، مش هتطلب مني حاجه ومش هديك اي حاجه. يا الله خد بالك اوعى لحسن، انا خاف عليك والله مش اكتر من كده. ولما تيسر على الناس مصالحهم ربنا هيكرمك وييسر لك الحساب وييسر لك كل حاجه، ولا يحتجب عنك ويكون في عونك وفي حاجتك ويعينك على كل شيء وييسر عنك كل كربات يوم القيامه. لكن ما ترفعش بقى شعار فوت علينا بكره يا سيد، خد بالك زي ما بيقولوا يعني، لا ربنا يبارك فيك زي ما قلت لك افتكر حاجتين طول ما احنا ماشيين في الدرس: اخلاص ان انا بعمل العمل ده لله، وان كل المرتب اللي بدون ده ولا يوفي حتى لحظه من اللي انا بعملها ديت، انما انا بعمل العمل ده لله. الحاجه الثانيه: من شق على عليهم فاشقك عليه، ومن رفق من فرفق به. اوعى تنسى دي. رقم 11: ترك الكبر وعدم التعالي على الناس. احنا فاضل لنا قد ايه؟ الحمد لله قربنا خالص الحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. اوعى اوعى الكبر، اوعى ان انت تتعامل مع الناس بقى. شفت انا قاعد اهو على المكتب، كل الناس اللي واقفه دولت محتاجين لي، كلهم مستنين بس امضى مني. خد بالك، عارف لو عملت كده ممكن تتسحب منك وظيفتك، تترفد تاني يوم، ممكن يحصل لك حاجه، تطلع معاش وانت عندك 20 سنه، يجي لك اي حاجه ربنا يعافيك يا رب العالمين. طب وليه؟ ما انا عامل الناس بالحسنى وباللين ومش هتخسر حاجه، انت اللي فايز وكسبان على طول الخط. يسر على الناس، اتفضل يا حاج امر، عايز كذا حاضر اتفضل، امر يا حاج خليك قاعد استريح يا امي، هات الورقه خلصها اتفضلي. يا رب دعوه من هنا ودعوه من هنا وبسمه من هنا وناس تدعي لك من هنا وناس يعني تحبك، وتروح اي مكان تلاقي الدنيا كلها بتحبك وبتخدمك، وانت ما تعملش كده عشان الناس تحبك ولا تخدمك، لكن بتعملها لله. لكن انت لو عملت كده ربنا هيحبك، ولو ربنا حبك هينادي كما في الحديث الذي رواه مسلم: ان الله اذا حب عبدا نادى يا جبريل انه احب فلانا فاحبه فيحبك جبريل. يا الله انا موظف يحبني جبريل؟ اه طبعا. ثم ومش كده ومثلا، ده لسه في حاجات تانية جميلة. فينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع لك القبول في الارض. تلاقي كل اللي يخش عليك يقول يا سلام على الموظف، الله يكرمه الله يبارك له، وشه كده بشوش وجميل وابن حلال وطيب، الله يبارك لك، روح يا ابن ربنا يديك الصحة، ربنا يفتح لك الأبواب المقفولة، ربنا يا رب يبارك لك. والله العظيم أنا بسمع الكلام دوت لما بخش مصلحة مثلا وألاقي واحد بالمنظر ده كده، أسمع وأنا واقف كده مستمتع، واقف في دوري كده لحد ما يجي دوري، مستمتع بالناس تخش تخلص المصلحة وهي خارجة ومعدية جنبي، الله يبارك لك الله يكرمك روح الله يسترها معاك، وعمال اسمع وفرحان، وهم عمالين يدعوا انا عمال اقول امين وهم سمعني وفرحان جدا جدا بيه. عشان كده بقول لك انا فرحان. عايزين نحط في لوحه الشرف ناس انا ما اعرفهمش، انا مش عايز احط حد اعرفه، انا حطيت المره دي اتنين انا اعرفهم وشفت منهم، مش اعرفهم يعني صداقات يعني وليل ونهار مع بعض ابدا، والله كل ما في الامر انا شفت منهم المشهد ده الجميل ده، فحبيت ان انا ادعي لهم واقول اسمهم في هذه الحلقه. وكل حلقه ان شاء الله ابعتوا لنا اسماء ناس انا ما اعرفهمش، قولوا الراجل ده في وظيفته راجل ربنا يبارك في عمره بيقوم بالواجب بجد، ابعتوا لي اسمه وانا اكرمه في هذا المكان، واسال الله عز وجل ان يبارك في كل الموظفين، اللهم امين. يبقى ترك الكبر وعدم التعالي على الناس. قال جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس، ما تعملش الناس ببرج من برج عالي، انا مدير وقاعد هنا والكلمه كلمتي والامر امري، اقفل الشباك يا ابني وخليهم بره يتعذبوا لحد ما انا يجيني مزاج ان افتح الشباك. اوعى لحسن ربنا يحتجب عنك يوم القيامه، اوعى عشان ربنا ما يحتجبش دون خلتك وحاجتك وفقرك وفاقتك، اوعى اوعى، معلش تعال على نفسك، اصل الناس مش منظمين، معلش نظمهم، اصل ما يستاهلوش، معلش انت تستاهل، اما كانوش هم يستاهلوا سيدي ان انت تخدمهم فانت تستاهل ان انت تخدمهم، لان انت انسان فاضل. بس بالله عليك اوعى تعمل في الناس كده، الناس مسكين، الله يكون في عون الناس، والله الواحد لو عنده وقت وصحه لكان يخدم كل مسلم لوحده كده. اه والله، بس هنعمل ايه؟ كرسنا حياتنا للدعوه ما لناش غير الدعوه، فربنا يبارك فيك يا رب العالمين، انت في مكانك قدم اللي تقدر تقدمه بالمنظر ده، والله بلدنا وكل بلاد المسلمين تبقى اجمل بلاد في الدنيا. وما تجيش بقى تقول لي بعد كده بقى ده في الغرب بيعملوا هناك الاسلام وما فيش مسلمين، الكلام ده كله كلام فارغ، هناك لا في اسلام ولا مسلمين، هنا الاسلام والمسلمين، وفي كل بلاد المسلمين الاسلام والمسلمين، حتى لو كانوا عصاة، حتى لو كانوا عصاة هم برضه مسلمين، والمسلمين كلهم خير، ناقصهم بس ايه؟ واحد رحيم ورفيق يمسح بس بحتة القماشة كده شوية التراب الموجودين على اللمبة الفلورسنت، فاهم الكلام؟ ان المسلم ده عامل زي اللمبة الفلورسنت، لو كان عاصي او كان بعيد هو عليه شوية تراب، لو مسحت كده بفضل الله تعالى التراب ده هيتشال، يرجع المسلم اجمل مما تتخيل. طيب رقم 12: الوفاء بالوعد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قلت للعميل تعالى لي يوم السبت، يبقى يوم السبت زي ما قلت لك أخوي وحبيبي بيصعب علي قوي، أروح مكان خلص مصلحة ألا واحد يعني جاي من الصعيد جاي من آخر بلاد المسلمين، خلاص يا ابن المصلحة بتاعتي، يقول والله يا حاج تعالى الأسبوع اللي جاي. ما انت يا ابني قلت لي من أسبوعين تعالى بعد أسبوعين، معلش يا حاج أصلي يا ابني ده أنا جاي من آخر الدنيا حرام عليك، والله ببقى واقف صعبان عليها جدا، وساعات أتكلم ساعات أقول له طب ليه يا أخي ربنا يكرمك ليه تتعبه، طب أقل الأمور كنت خدت تليفونه يتصل بيك أو اديته تليفونك يتصل بيك قبل ما يجي، فاهم إزاي؟ يقول لي ما أنا لو اديت تليفوني لده ولده مش هخلص، معلش معلش ادي تليفونك للناس البعيدة مش القريبة حس قبل ما يجي يتصل عليك، ليه تغلبه ليه تتعبه، ربنا يبارك فيك يا رب. مش بقى يجي موظف بقى يكون بقى يعني يقول لي عم الحاج انت عارف من المواعيد دقيقه جدا جدا، ان شاء الله تجيني يوم 9 او 12، ما كانش 18 يبقى 30 ان شاء الله ميعاد اكيد يعني، فاهم ازاي؟ لا انا عايزك ايه تدي الميعاد، هو الميعاد بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 13، ودول 13 14 دي اخر حاجتين اظن يعني، المحافظه على الصلاه. انت كموظف صوره وقدوه جميله قوي قوي، جميل قوي لما يجي وقت الصلاه يبقى وقت الصلاه تسمع الاذان على طول تقوم تصلي. والذين هم على صلواتهم يحافظون، فين الثمره؟ اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هتلاقي طبعا واحد يطلع يقول لك يا عم الشيخ العمل عباده مش كده يعني، برضه ما تشقش علينا، اقول لك العمل عباده بس بشرط انه ما يلهكش عن العباده الاصليه. هتشوف بعض الموظفين اول ما يسمع الاذان يروح سايب القلم وماسك ايده وفارق الله اكبر والعزه لله وربنا على الظالم والمفتري وابن الحرام، ويروح ماسك القلم تاني ويكمل عم الحاج الصلاه عم الحاج، وممكن يكون حاج في السعوديه برضه خد بالك، ممكن يكون حاج مره، ولو حاج اتنين يبقى ايه يبقى حجوج، ولو ثلاثه يبقى حجيجه على راي الشيخ وجد ربنا يحفظه، تمام ازاي؟ ورغم ذلك الحاج مش في دماغه انه يصلي، لا ربنا يبقى فيك انت لما تصلي حتى تبقى قدوه. انا قاعد بشتغل وبعدين جه وقت الصلاة، جميل قوي قوي يا جماعة معلش وقت الصلاة هنصلي. طيب افترض مؤسسة ما ينفعش نوقف شغلها، خلاص نتبادل انا وزمايلي. طب يا جماعة بدل ما احنا مشغلين 12 شباك في 6 شبابيك يا جماعة اشتغلوا وخلصوا مصالحكم عقبال ما الست دول يصلوا وبعدين يرجعوا ويروحوا الست دول مكانهم، وهكذا يبقى صلينا جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب زي ما قلت لك لو صليت هتبقى قدوه، قدوه للي حواليك. وممكن الناس اللي جايه تخلص مصالح لما يلاقي الموظف قايم عشان يصلي يقول يعني هو في وظيفته وفي شغله قايم يصلي، وانا يعني اللي ما وريش حاجه مش هصلي، يوم كل يصلي فتكون سبب هدايه اللي حواليك بفضل الله. رقم 14 طاعه الرؤساء رئيسك في العمل لكن في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله وإنما الطاعة في المعروف. ما تجيش تقول بقى أنا عبد المأمور، لا أنت والمأمور عبيد لله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف لما عرضت عليه المعصية بل وأجبر على فعل المعصية من امرأة العزيز، لما قالت امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما أمره، خد بالك بقى، ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن وليكونن من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي، واحب هنا مش افعل تفضيل على بابه، لا يعني مش السجن مش الفاحشه محبوبه الي او محببه الي والسجن احب، لا ليس هنا افعل التفضيل على بابه كما قال اهل العلم، قال رب السجن احب الي مما ايه مما يدعونني اليه. طيب الحاجه اللي عايز اقولها لك برضو في الاواخر ان انت ما تخافش على مساله الرزق، يعني تطيع رئيسك في غير معصيه الله وما تخافش، لا هيقطع رزقك ولا هيقسم العلاوه بتاعتك ولا هيحرمك من العلاوات والمش عارف ايه والترقيه ويكتب تقرير فيك مش كويس ابدا. نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وحضرتك فاكر قصه الملك، الملك اللي في يوم من الايام اراد ان يشنق رجلا فكتب للرجل الحاجب اللي عنده قال له سارسل اليك ورقه بشان هذا الرجل، فكتب هو حب يكتب ان هو يشنق فكتب يطلق، فجاله الحاجب قال له يا اميري او يا سيدي أنت أردت أن يشنق هذا الرجل أم يطلق؟ قال أردت أن يشنق. قال له عافاك الله يا أميري مكتوب في الورقة يطلق. قال له لا لا قطعها وكتب مكانها كلمة وإداها له. قال يا أميري أردت أن يطلق أم يشنق؟ قال أن يشنق. قال أنت كتبت مرة أخرى يطلق. فتعجب الرجل فكتبها مرة ثالثة فورده كتبت إيه؟ يطلق. فقال أجل إذا يطلق ويطلق ويطلق. فمن أراد الأمير له أن يشنق وأراد الله له أن يطلق فلا بد أن يطلق. خدت بالك؟ فتخافش نواصي العباد جميعا بيد الخالق سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. احذر حبيبي في الله برضو، احنا قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تطيع رئيسك في العمل، تسمع كلامه، لكن في نفس الوقت ما ننافقش رئيسنا في العمل علشان نجامله على حساب زمايلنا، علشان ان هو يحبني انا ويكره فلان وفلان. ما اجيش بعض اقول له ده احلام سيادتك، اوامر، ده شخبطة اولاد سيادتك، تخطيط لمستقبل الامة، ده مش عارف ايه الكلام ده كله، سيبك منه. انت تفعل الامر اللي ربنا امرك به، تقضي وظيفتك على الوجه الذي اراده الله عز وجل، وتأدي اللي عليك، وفي النهاية اجرك على الله. الرئيس بقى بتاعك في العمل قدرك او ما قدرش، الناس شكرتك ما شكرتكش، اوعى تنسى الاخلاص وان انت ترفق بالناس ولا تشق على الناس ابدا. اختم حبيبي في الله بشوية تحذيرات سريعة جدا جدا، لأحنا لسه فاضلنا ربع ساعة مدني عشان خاطر الموظفين بس هنختم بقى بشوية تحذيرات. احنا قلنا بعض الوصايا، بلغت الوصايا دي 14 وصية، والتحذيرات اظن في حدود قد ايه، في حدود خمس تحذيرات فقط ان شاء الله. بقول بعض التحذيرات لاخويا وحبيبي الموظف اللي بحسده والله على المكان الجميل اللي هو فيه ده، وعلى الخير اللي هو بيقدمه للمسلمين. اول حاجة اخويا وحبيبي، احذر من الغيبة. ليه بقى؟ احيانا الموظف بيبقى عنده شغل كتير جدا جدا وزحمة، واحيانا بيبقى قاعد فاضي، يقضي الوقت ده في ايه؟ بعض النساء وبعض الرجال لما يقعدوا مع بعض، سواء رجال يقعدوا مع بعض كرجالة ونساء يقعدوا مع بعض كنساء، فيبتدوا بقى ايه يملوا فراغهم بايه؟ بفاكهة المجالس. فلانة اتجوزت، وفلانة اتطلقت، وفلانة طولت، وفلانة قصرت، وفلانة تخنت، وفلانة يعني، ونقعد نجيب في سيرة الناس. لا، عندك وقت، ما عندكش وقت اشتغل. عندك وقت فاضي اذكر ربنا، اقرا قرآن، اقرا كتاب، اتعلم، اعمل اي حاجة. انا اذكر ايام ما كنت السنة ونص اللي قضيتهم في الوظيفة زمان خالص، ان كان لما يبقى عندي شغل كنت اعمله، ما عنديش شغل خالص كنت اقعد اصنف في الكتب بتاعتي هناك في الشغل. تقول لي بقى مش حرام ولا حاجة، ما انا قاعد فاضي، ما هو يا هقعد ارغي واقعد اجيب في سيرة الناس، يا اما اشغل نفسي بحاجة كويسة. فكنت يا اما اقعد اقرا قرآن، يا اما اقعد اكتب بعض الحاجات اللي انا بكتبها في الكتاب بتاعي وكده، لحد ما خلصت هناك في السنة ونص دولت مجلدين كاملين في المكان ده بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع يا جماعة، نحذر من الغيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا كنا الله رسوله. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال رجل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: قال: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون بيقطعوا وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ده عذاب القبر للمغتاب، ده عذاب القبر للمغتاب، يفضل يقطع في وشه وصدره إلى قيام الساعة. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. وخد بالك بقى حبيبي في الله، اللي بيسمع الغيبة زي اللي بيقول الغيبة. والدليل على ذلك حديث رواه مسلم ان معاذ بن مالك الاسلمي اللي راح للنبي وقال له: زنيت فطهرني بالحد، فلما اقيم عليه حد قال رجل من الصحابه: اما وسع هذا الرجل يعني الا ان يقتل مثل ما يقتل مثل ما يقتل الكلب؟ واخد بالك؟ يعني ما كان يسكت ويسيب نفسه كده، يعني لازم يفضل بقى كده لحد ما يقتل مثل ما قتل او مثل ما يقتل الكلب. فطبعا سبه وقال عنه كلام مش كويس، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل ده قال الكلام ده مين؟ لواحد صاحبه، والنبي سمعهم. فلما مروا بجيفة حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان وفلان؟ مع أن اللي اتكلم مين؟ واحد بس. فقالوا: نحن يا رسول الله، ها نحن يعني احنا. فقال: كلا من جيفة هذا الحمار. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، وما نأكل منها؟ فقال: ما أكلتما أو ما نلتما آنفا من لحم أخيكما أشد عند الله من أكلكما من جيفة هذا الحمار. فاللي بيتكلم زي المستمع بالظبط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واللي بيسمع الغيبة زي اللي بيغتاب. في نفس الوقت أخوي وحبيبي، اوعى تنقل أسرار زميلك لرئيسك في العمل، أو تنقل أسرار رئيسك في العمل لزميلك، علشان يبقى ليك قدر عند مديرك، أو يبقى ليك قدر عند رئيسك في العمل. أخوي وحبيبي، لن يكون إلا ما قدره الله عز وجل. اوعى تقع في الحتة دي، اوعى تنقل كلام، اوعى تغتاب حد، اوعى تسمع غيبة من حد. تاني حاجة النميمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مش بقى تروح تتقرب للمدير فتقول له ده فلان بيقول عليك كذا، أو تروح لزميلك ده تقول له ده فلان بيقول عليك كذا. اوعى اوعى اخويا وحبيبي، وزي ما قلت لك في أول الدرس مش تحذيرات إن أنا بقولها دي معناها إن في حد بيعملها، لا، أنا بقول لك أنا بحذرك من حاجة عشان مستقبلا ما تقعش فيها، من باب الخوف على بعض، من باب إن إحنا أسرة واحدة نحب بعض وبنحب الخير لبعض، ربنا يبارك فيك. رقم ثلاثة الحسد، تحسد زميلك على إيه؟ زميلك اتلقى وانت ما ترقتش، زميلك جات له على العلاوه وانت ما جاتلكش علاوه، زميلك خد اجازه عرضه وانت ما سمحولكش بالاجازه، تحسده على ايه؟ هي جملتها على بعضها بكل ما فيها ومن فيها كلها عليه، ولا تساوي اي حاجه. يقول صلى الله عليه وسلم، اتصلى عليه، قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. رابع حاجة أخوي وحبيبي، احذر من شهادة الزور. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال جل وعلا في وصف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، يعني الحاجة اللي جاية خطيرة، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها النبي حتى قلنا ليته سكت إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو طلب منك تقول كلمة الحق قول كلمة الحق وما تخافش، وأجرك على الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة ودي آخر حاجة، لو كنت أنت بقى رئيس في أي مصلحة أوعى تظلم، اعدل بين الناس اللي تحت منك، أوعى تظلم حد على حساب حد، أوعى تجامل حد على حساب حد، ادي كل واحد اللي يستحقه وأجرك على الله. اوعى تقول لازم اجامله اصلي ليا مصلحه عنده او ليه مصلحه عندي او فلان موصين عليه، اعمل اللي يرضي ضميرك، اعمل اللي يرضي ربك قبل اي حاجه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد باسناد الحسن اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا. انت رئيس في العمل شغال تحت ايدك مين؟ مسلمين وغير مسلمين. ما تقولش بقى ايوه هكرم المسلمين واقعد بقى افطس في غير المسلمين، لا لا لا، اكرم الكل وعامل الكل باحسن معامله وادي كل واحد حقه حتى لو كان كافرا. خد بالك ما يحلش ليك كمسلم ان انت تظلم كافر، كافر اه والله العظيم لا يحق لك ان تظلم كافرا، بل لا يحل لك ان تظلم دابه من الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن امرأة دخلت النار في هرة قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وانت عارف طبعا حديث المفلس يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولو ربنا بيحبك كرجل رئيس في العمل هيرزقك البطانة الصالحة التي تنقل لك الخير كله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. يريت احنا كمان بقى نقول وصية مش للموظف، نقول وصية للجمهور اللي بيتعاملوا مع الموظفين. أخويا وحبيبي اللي رايح تقضي مصلحة في أي مكان اتقي ربنا في الموظف اللي انت رايح له، هو برضه في النهايه دم ولحم واعصاب، ما تخشش عليه وتقول غصب عنه يتحملني، غصب عنه يقضي لي مصلحتي، ما تخشش عليه بكبر، ما تخشش عليه بعجرفه، وتقول له انت عارف انا مين؟ عارف انت مين؟ رجل فقير وبسيط وعبد من عباد الله، ناصيتك بيد الملك جل وعلا، قادر ربنا سبحانه وتعالى، لو كنت غني انه يفقرك، ولو كنت قوي انه يدافعك ويمرضك، ولو كنت وزير انه يخليك ولا حاجه. فاوعى تختار على عباد الله، تخشش على الموظف بعجرفه وكبر ووا وتقول فين الموظف فين البتاع اللي قاعد هنا. طب ليه كده؟ خش فين اخويا المسلم، سلام عليكم اخويا، بعد اذن حضرتك ممكن تخلص المصلحه دي. لما يلاقي الوش كده ما شاء الله مبتسم والمعامله طيبه والكلمه الطيبه، تلاقي نفسه اتفتحت. يا اخي افتح نفسه، انت مش واحد ولا اتنين بيجيله، ده الاف بيجيله. لما الالاف ديت الكل داخل عليه متنرفز، الكل داخل عليه متعصب، الكل داخل علشان يضايقه، هو يستحمل مين ولا مين؟ ممكن يستحمل واحد واثنين وثلاثه، 10 اتخنق، بدا يتنرفز، بدا يتعصب، بدا يتكلم بشكل مش كويس، بدا يقفل الشباك، مش طايق نفسه. برضو نرحمه يا جماعه، ربنا يبارك فيكم. المسلم اخو المسلم، ما تحملوش فوق طاقته لو لقيته متضايق. لما تخلص المصلحه بتاعتك وهو يخلصها لك يا ريت، مش هنخسر حاجه. الموظف خلص المصلحه، مضالي على الورقه، ختم لي على الورقه، خلصت الموضوع بتاعي، اقول له جزاك الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك ويجازيك عنا كل خير، وما تنسناش من دعواتك واحنا ندعي لك. كلمه حلوه يا جماعه وبسمه حلوه، زي ما انا بقول للموظف اخلص النيه لله، وانت داخل على الموظف تتعامل معاه برضو انت كمان اخلص النيه لله، عامله كويس لله، مش عشان هو موظف ويخلص لك المصلحه، انا بعامله كاخ مسلم ليه. السلام عليكم. عليكم السلام. قدم له الطلب بكل ادب وكل لين، انتظر لو كان عنده زحام، استنى لحد ما يخلص، خد دورك، ما تتعداش دورك، فاهم ازاي؟ ما تروحش تضايقه، ما تتكبرش عليه، ما تعملوش معامله وحشه، ما تتنرفس عليه، ما تخلوش، ما تشوفوش متضايق تقوم انت كمان تضغط على اعصابه. ارفق بيه، ارحم بيه، ارحم هذا الانسان. لما تلاقيه متضايق طبطب عليه، ما تزعلش نفسك، معلش ده انت ربنا يكرمك، ده انت في مكان بتخدم الناس، كل دول في ميزان حسناتك، ما تضايقش نفسك ان شاء الله، اصبر واحتسب، ربنا يبارك فيك. كلمتين حلوين تطيب خاطره، ربنا يبارك في عمرك. نحرص على ان احنا نرحم الموظفين، بقول لاخويا وحبيبي الموظف اوعى تكون زعلان مني، كانت دي شويه نصايح من اخوك الصغير اللي بيحبك في الله ويتمنى لك كل خير وبيغبطك ويحسدك على مكانك اللي انت قاعد فيه ده، بتخدم فيه المسلمين وبتبني فيه ببلاد المسلمين وتيسر على الناس مصالحهم، وان شاء الله ربنا هيكون في عونك ما دمت في عون عباد الله سبحانه وتعالى. اتمنى من بكره الصبح كل موظف راح مصلحته عشان يشتغل يفكر في الكلام اللي قلته دوت، ولو ما لحقش يسمع الدرس كامل اسمعه بكره الصبح ان شاء الله، اظن الساعه 8 من 8 ل 10 تسمع الدرس مره ثانيه، حبيت تسجله وتعرضه ببعض المصالح الحكوميه وتشوف، تقول للموظفين اسمعوا الكلام دوت، وتقول برضه للناس اللي بتتعامل مع الموظفين يسمعوا الكلام دوت، علشان نحرص على ان احنا نقوم وننهض ببلادنا وبيديننا ونكون صوره طيبه للموظف المسلم، اقصد المسلم الموظف ان شاء الله. ان كان اسلوب الحوارات اللي بنقدمها ديت من باب اصلاح بعض السلوكيات اللي موجوده او التنبيه على بعض السلوكيات الموجوده، يعني ان كان الموضوع موافق معاكم قولوا لي ان شاء الله، ان شاء الله حتى تبعتوا رساله تقولوا اي حاجه، وانا ان شاء الله ان كان كده نكمل معاكم برضو الحوارات، ان ما كانش كده نغير الموضوع، وجزاكم الله خيرا وربنا يبارك في عمركم. وبعدين الوقت ان شاء الله يعني فاضل يا دوب دقيقه، احنا مش هنلحق ندعو، لكن بتمنى ان شاء الله ان ربنا يصلح بلاد المسلمين، وان ربنا يختم لنا ولكم بخاتمة أهل السعادة، إن ربنا يجمعنا جميعا على الخير. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، أن يتولى أمرنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، اللهم وسع على كل الموظفين ويسر أمورهم ويسر للناس أمورهم في كل مكان، واجمعنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلي
الصيف، إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية،
تغمر القلب.